بعد هذا نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله. شوف ننظر هذا. قال المؤلف رحمه الله: ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان. إذا المؤلف مشى على أي الأقوال؟ على قول الجمهور الإسلام غير الإيمان. لا، القول الثاني البخاري وجماعة يقول الإسلام هو الإيمان، ما في فرق بينهما. البخاري رحمه الله قرر هذا في كتابه الصحيح، لكن القول مرجوح مع جلالته وإمامته، فاختار القول المرجوح أن الإسلام هو الإيمان في كتاب الإيمان في البخاري. نحن شرحنا هذا في كتاب الإيمان في مسجل عند الراية في كتاب الإيمان كامل البخاري في درسنا في يوم الاثنين في مصر الراية مسجل، هذا من أراده يجد. البخاري رحمه الله عليه وسلم يرى أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإيمان، وهذا خلاف مذهب الجمهور وخلاف ما عليه المحققون. ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان، هذا مشى على ما يفعل الجمهور. قال: فالإسلام اسم ومعناه لله، لله يعني الدين، والإيمان اسم ومعناه التصديق. فالإسلام الدين والإيمان التصديق، أصل التصديق. فإذا هما شيئان. ثم أراد أن يستدل المؤلف رحمه الله فقال: قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، يريد بمصدق لنا، يعني يريد أن يفسر المعنى. قال: وما أنت بمؤمن، فسر الإيمان بأي شيء؟ التصديق. فدل على أن الإيمان أصل التصديق. والآية في صحة ما قلناه كثير. الآية ما معنى الآية؟ يعني الآيات، الآية جمع آية، يقال آية ويقال آية. فيقول: الآيات في صحة ما قلناه كثير. ما هو الذي قاله؟ الذي قاله إن الإسلام غير الإيمان. ومنه يعني الأدلة قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. ما وجه الدلالة على أن الإسلام غير الإيمان؟ أن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل على أنهما شيئان. ولو كان الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان لقال: نعم أنتم صادقون في قولكم آمنا، لأن الإسلام هو الإيمان والإسلام هو الإيمان. ولما نفى الله عنهم الايمان واثبت لهم الاسلام دل على ان الاسلام شيء والايمان شيء. فالايمان ما يطلق الا على المطيع، المطيع الذي ادى الواجب وترك المحرمات وقال له مؤمن. فاذا كان عاصي وتكبر كبيره يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، ما يسمى مؤمن الا بتكليف، اما نقول مؤمن عاصي او نقول مسلم ونسكت. اما اذا كان مطيع نقول مؤمن ونقول مسلم ايضا. فدلت الايه على اي شيء؟ على التفريق بين الإيمان والإسلام. يقول المؤلف رحمه الله: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام. متى يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام؟ إذا عصى، إذا عصى خرج من الإيمان إلى الإسلام. إذا كان مطيع يؤدي الواجبات ويسعى عن المحرمات هذا ما يخرج من الإيمان، يكون مؤمن. فإذا عصى خرج من الإيمان، هل المراد أن يكون كافر؟ لا، المراد خرج من الإيمان المطلق الكامل، خرج من الإيمان المطلق الكامل ودخل في الانتصار يسمى مسلم، أو يسمى مسلم بإطلاق، ولا يقال مؤمن بإطلاق إلا بخير، يقال مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص. والإسلام لا بد له من إيمان يصح به، أصل الإيمان لا بد منه، لكن العاصي يسمى مسلم ولا يكون مؤمن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام. طيب، لكن متى يخرج من الإسلام؟ ما يخرج من الإسلام إلا بالكفر، ولهذا قال: ولا يخرج من الإسلام إلا الشرك بالله عز وجل. يخرج الإسلام بأي شيء؟ يخرج من الإسلام بالشرك، شرك في ربوبية الله، بأن يعتقد أن هناك مدبر مع الله أو خالق، أو يعتقد أن يجعل الله صاحبة وولدا، أو يشرك في ألوهية الله يندعو غير الله ويذكر غير الله ويذكر غير الله، أو يشرك في أسماء أو في صفاته. فإذا وقع في الشرك خرج من الإسلام، أو برد فريضة من فرائض الله جاحدا بها. إذا رد فريضة من فرائض الله جاحدا بها، يعني أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه، يخرج. مثال ذلك: الصلاة فريضة مجمع على وجوبها أو في خلاف مجمع عليه، فإذا أنكر وجوب الصلاة فقد رد فريضة من فرائض الله جاحدا بها، يجمع المسلم. ومثل الزكاة، لو أنكر وجوب الزكاة كفر، أو أنكر وجوب الصوم كفر، أو أنكر وجوب الحج كفر. أنكر وجود الوالدين كفر، اجمع عليه. أنكر صلة الرحم كفر، واضح هذا؟ لكن ومثله لو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريم، أنكر تحريم تحريم الربا كفر، الربا حرام بالإجماع. أنكر تحريم الزنا كفر، أحرم أنكر تحريم شرب الخمر يكفر، أنكر تحريم الحكم بما أنزل الله يكفر، أنكر تحريم شهادة الزور يكفر. إذا أنكر أمر مختلف، أنكر وجوب الوضوء من أكل لحم الجدور يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر، يعني هذا ما هو متفق عليه في خلاف. أنكر وجوب، أنكر تحريم الدخان يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر، لأن في شبهة، لأن في شبهة. وإن كان الصواب أن الدخان يعني حرام، لكن بعض الناس عنده شبهة، هناك ما يجد من يفتيه بأنه ليس بحرام، فإذا لا لا يكفر. وإن كان الصواب لا بد يكون الشيء الذي أنكره مجمع على تحريمه أو وجوبه. ولهذا قال المؤلف: لا يفيد من الإسلام إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا فيها. قال: فإن تركها تهاونا وكسلا هل يكفر؟ قال المؤلف: لا ما يكفر. إن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله في تفصيل ليس على إطلاقه. إذا ترك فريضة من فرائض الله كسلا وتهاونا، هو يعلم أنها واجبة، فهذا في تفصيل. أما الصلاة فالصواب أنه يكفر ولو تركها كسلا وتهاونا، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون والذي تدل عليه النصوص وأجمع عليه الصحابة، حتى ولو زادت وجوبها. هذا من خصوصية الصلاة. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. جعل الصلاة حد فاصل، البينية تفصل بين الشيء وبين غيره، ثم أتى بالكفر المعرف الذي يستغرق أنواع الكفر، وقال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والبينية حد فاصل. وثبت في صحيح البخاري من حديث بردة بن خصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. وأيضا ثبت في الحديث الذي فيه النهي عن الخروج على الأمراء، وقال: إلا أن ترى الكفر بواحا عندكم من الله في برهان. فإذا كان كفر بواح جاز الخروج. ثم قال في الحديث الآخر لما قال لما ذكر أنه يكون عليه الأمراء قال وأنهم يتلاعنون، قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا نبيلهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أنهم لم يقوموا الصلاة فهم كفار يدابزون بالسيف، لأنه أتى كفرا بواحد. والأدلة في هذا صريحة. الصواب أن الصلاة إذا تركها ولو كسلا وتهاونا يكفر. أما الزكاة فإذا تركها يحصل لوجوبها كفر، أما إذا تركها تهاون أو كسل فالصواب أنه لا يكفر، بل يعذر وتؤخذ منه ويؤدب. والدليل على هذا أن ما جاء في الحديث في قصة من ترك أن من ترك الزكاة يعذب، مع من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة وصفحت له صفائح من النار، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت إليه في يوم كان مظهره 50 سنة حتى يقضى بها العباد. وما ولا صاحب ابن ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع خرطة تطأه بأحفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه الأخرى في يوم كان مقداره 50 سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أقول: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل على أنه ليس بكافر، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة بل يكون سبيله إلى النار. ومثله الصيام على الصحيح والحج. وهذا في خلاف، قال بعض العلماء: إن الزكاة إذا تركها كسلا يكفر كفر أكبر، والحج يكفر كفر أكبر إذا تركها، والصوم تركها. والصواب أن هذا حكم بأي شيء بالصلاة، أما الزكاة والصوم والحج فالصواب أنه لا يكفر بتركها كسلا وتهاونا. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. المؤلف رحمه الله يرى يقال أنه الإنسان يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام يعني إلى عصر ولا يخرج من الإسلام إلا الشرك أو برد فريضة من براءة الله، فإن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. قلنا هذا في دار الصلاة، أما الصلاة فدلت النصوص على أنه يكفر إذا ترك كسلا وتهاونا، ويدل على هذا الإجماع. فقد نقل عبد الله بن الشقيق العقيلي التابع الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون الشيء ترك الكفر ترك الصلاة. ونقل هذا الإجماع حاكم راهوية والإمام بن حزم وجماعة، فدل على أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا يكون كفر. وعلى هذا ولا يشكل النصوص التي جاءت فيها أن من قال لا الله دخل الجنة وأن يخرج من الله قال لا الله، لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد، فإذا لم يصلي فإنها تنتقل عليه كلمة التوحيد، ما يكون واحد إلا إذا صلى، إذا صلى يكون إذا ترك الصلاة انتقل توحيده، كما لو توضأ ثم أحدث ينتقل وضوءه، كما أن الوضوء شرط في صحة الصلاة فكذلك الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد. واضح هذا؟ هذا هو الصواب. والمؤلف رحمه الله ما استثنى هذا. وأما المتأخرون فإنهم يرون أن ترك الصلاة كسرا وتهاونا فإنه لا يكون كفرا أكبر وإنما يكون كفرا أصغر. وكذلك المرجئة هو بعض أهل السنة المتأخرون يرون أن ترك الصلاة كسرا وتهاونا لا يكون كفرا أكبر وإنما يكون كفرا أصغر. والصواب أنه يكون كفرا أكبر لما سبقه للأدلة والنصوص الواضحة من كتاب الله وسنة رسول الله وللإجماع الذي نقله إجماع الصحابة الذي نقله عبد الله الشقيق العقيلي وإسحاق بن راهوية وابن حزم وغيره. ولعلنا نقف على هذا. وهاتان مسألتان التي مسألة الفكرة في الإيمان والإسلام على رسول الله مسألتان عظيمتان هامتان، فنحمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا على لسان حسن المآت إنه ولي ذلك وصلى الله عليه وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل عن مطلق الإيمان والإيمان المطلق والفرق بينهما. نقول مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، مطلق الإيمان أصل الإيمان، أما الإيمان المطلق شمال الإيمان. فالعاصي يطلق عليه أصل الإيمان يطلق فيعطى مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. العاصي يعطى إيه؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، ولا يعطى الإيمان المطلق يعني شمال الإيمان، فيثبت له أصل الإيمان وينفع عنه شمال الإيمان. كما أن الله تعالى خاطب المؤمنين وفيهم عصاة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم في القتلى، وجعل القاتل أخا للمقتول فمن عفي له من أخيه ويعاف، إذا داخل في الخطاب وفي الأحكام وفي المواريث. لكن كمال منزل كما قول الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل الزاني كافر؟ لا، المراد كمال يعني وهو مؤمن كامل الإيمان. ولا يسقط السارق حين يسقط وهو مؤمن، هذا كمال الإيمان نرجع. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يستهبون هبة يرفع إليه أبصارهم حين يستهبها وهو مؤمن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بواحقه، يعني لا يؤمن الإيمان كامل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب ليقيه ما يحب نفسه، الإيمان كامل، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه سبعا لما يكتبه، كل هذا في الإيمان الشامل. واضح؟ نعم.
أحسن عليكم. هذا السائلة تقول يا شيخ هل يجوز أنني أقرأ في كل يوم سورة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول يا ربي اشفنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟
كيف أقرأ كل يوم سورة الفاتحة للرسول؟
أقول هل يجوز أن أقرأ في كل يوم سورة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
تهدي تواضعه. نعم.
وأقول يا ربي اشفني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز أن أطبع هذا الكلام مثلا آيات مكتوبة مكتوب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل. أما قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن وحده وصلاة النبي فهو بدعة من البدع، لم يصلها الصحابة وهم أعلم الناس، فأبو بكر ما قرأ الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قرأ شيئا من القرآن، ولا كذلك عمر ولا عثمان ولا علي ولا جميع الصحابة، وإنما فعل هذا بعض المتأخرين. فقراءة الفاتحة أو غيرها أو إهداء صلاة أو الصدقة صدق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يحج عن النبي، كل هذا من البدع، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم لم يشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، ولأن النبي يقول له مثل أجر الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجره، مثل أجر عامل مثل فاعله، وكل خير نالت الأمة فإنما حصل لها بدلالة النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمل تعمله الأمة فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، أهديت أو ما أهديت، فعلى هذا يكون إهداءك عبد، إذا صليت فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، إذا قرأت القرآن فالنبي له مثل أجره، إذا حججت فالنبي له مثل أجره. من الذي دلك على هذا؟ الرسول، والدال على الخير كفاعل، ومن دل على خير فله مثل الفاعل، فعلى هذا يكون إهداء النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبث لا قيمة له، لأن النبي له مثل أجره إن أهديت أو ما أهديت. ثم أيضا هو من البدع، وأما قولها إن يقول أسألك يا الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة أيضا، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تقول أسألك يا الله فتوسل بأسماء الله وصفاته، أسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا رحمن يا رحيم، توسل إلى الله، توسل إلى الله بأسمائك الحسنى، توسل إلى الله بالإيمان كما قال بإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبتك له، توسل إلى بالإيمان كما قال الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، توسل بتوحيدك اللهم إن أسلمت بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا الله، توسل بعملك الصالح بصلاتك وصيامك كما جاء في الحديث في قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين آواهم المطر إلى غار في إلى جبل إلى غارة الجبل فانحدرت صخرة من الجبل فانطبقت على فم الغار وأحكمته إحكاما مغلقا، فقالوا قال بعضهم البعض الآن هلاكنا محقق إلا إن نجانا الله، لا ينجينا لا ينجينا من هذا المأزق إلا ندعو الله بصالح أعمالنا، فكل واحد توسل، هل توسل أحدهم بجاه فلان أو بجاه النبي أو كذا، كل واحد توسل بعمل الصالح، أحدهما توسل ببره لوالديه، فالقصة طويلة معروفة صحيحين الثانية، فانفرجت الصخرة إلا أنها ذات الرسول، ثم توسل الثاني بعفته عن الفاحشة والزنا فانفرجت الصخرة، ثم توسل الثالث بأمانته فانفرجت الصخرة وخرجت الشرطة، توسلوا بأعمالهم فالها واحد ببره لوالديه والثاني بعفته عن الفواحش والثالث بأمانته العظيمة، ولا توسلوا بجاه فلان أو بحرمة فلان أو بحق فلان هذا من الجدال أو بذات فلان هذا من البدع، لكن توسل الله بأسماء الحسنى، توسل الله بصفات العلى، توسل الله بالإيمان، توسل الله بالتوحيد، توسل الله بالعمل الصالح، توسل الله بفقرك وحاجتك، تقول له يا عم موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، توسل إلى الله بدعاء الحي الحاضر وهو يدعو أن تؤمن كما قال الله عن موسى أنهما دعوا الله رب ربص على أموالهم مسلع على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وموسى يدعو وهارون يؤمن فجعلهم الله داعيا، أما توسل بجاه فلان هذا بدعة، أو بحرة فلان هذا بدعة، أو بحق فلان هذا بدعة، أو بذات فلان هذا بدعة، أما إذا دعا الشخص قال يا فلان أغثني يا رسول الله أغثني يا فلان دعاه هذا شرك وكفر وطرود من الملة، إذا دعاه توسل إليه بالدعاء له بدعائه أو بالذبح له أو بالنذر له أو بالطواف بقبره تقرب إليه هذا كفر ورده، فيكون التوسل ثلاثة أنواع، توسل كفر وشرك وهو أن يتوسل بدعاء الشخص بدعائه من دون الله أو الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره هذا شرك، الثاني توسل بحرمته أو جاهه أو حقه أو ذاته هذا بدعة، الثالث التوسل بأسماء الله أو بصفاته أو بالعمل الصالح أو بالإيمان أو بفضل الإنسان وحادثة أو دعاء الحي الحاضر هذا مشروع. نعم
أحسن الله إليكم، يقول لو أن شخصا أنكر شيئا مختلفا فيه وهو يعلم أن الراجح ما أنكره ما حكمه؟
عند أهل العلم لا يكفر إلا إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريم، في ما في خلاف، أما الذي في خلاف هذا فيه شبهة، فيه شبهة لا يكفر، ليس معنى ذلك أنه لا يكون عاصي، يكون عاصي وقد يؤدب لكن لا يحكم بكفره إلا إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه، فقد سبق ثلاثة الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وجوبها مثل وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم وجوب الحج، الأمور المعلومة من الدين بالضرورة تحريمها الزنا تحريم الزنا تحريم الخمر تحريم الربا تحريم عقوق الوالدين تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، كل هذه أمور محرمة من الدين بالضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما هي ضوابط تكفير المستحل لأمر واجب أو محرم معلوم من الدين بالضرورة وجزاكم الله خير؟
ما ضابطه كما سمع، ضابطه أن يكون هذا الشيء الذي أنكر وجوبه أو أنكر تحريمه ليس فيه خلاف، أمر معين يعلمه العام والخاص، كل مسلم يعلمه. في أحد يجهل أن الصلاة واجبة عيشة المسلمين؟ ها؟ في أحد يجهل أن الصلاة واجبة أو الزكاة واجبة أو الصوم واجبة أو الحج واجب؟ في أحد يجهل أن الزنا حرام أو الربا حرام أو الخمر حرام أو عقوق الأولاد حرام أو شهادة الزور حرام من المسلمين وهو يعيش بين المسلمين؟ هذا الأمر المعلوم الدين، هذا الضابط. الضابط يكون الشيء الذي أنكر وجوبه أمر من معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، ليس فيه خلاف، أو الذي أنكر تحريمه أمر محرم معلوم من الدين بالضرورة تحريمه وليس فيه خلاف. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل الذي ينكر مسح الخفين هل يكفر أو لا يكفر؟
المسح الخفين، الحديث مسح الخفين متواترة، متواترة، فمن أنكر المسح الخفين وهي من الأمور المتواترة، بل إن تواتر المسح الخفين وتواتر غسل الرجلين كما قال أهل العلم الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا بالرجلين المكشوفتين ومسحا بالرجلين في الخفين أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، وهي قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الذين نقلوا كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكثير وضوء غسلا ومسحا أكثر من الذين قالوا لفظ الآية، بيان ذلك أنه كل مسلم يتوضأ، فهو إما نقله كل صحابي يتوضأ، إما نقله من النبي صلى الله عليه وسلم أو نقله عمن نقله عنه، لكن لفظ الآية ما في أحد يحفظ الآية، بعض الصحابة يحفظها بعض ما يحفظها. فإذا كانت الآية متواترة فالذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا ومسحا أكثر من الذين قالوا لفظ الآية، وعلى هذا من أنكر الأمر المتواتر يكفر، لكن لا بد أن تقوم عليه الحجة، لكن يجب مثل هذا يبين له، يبين له أن هذا متواتر النبي، فإذا أنكر الوضوء كيفية الوضوء غسل الرجلين أو مثل الخفين يبين له أن هذا متواتر، فإذا علم وأصر فضل الخفين لا بد أن تقوم عليه الحجة. نعم.
وهذا شيخ أحد الإخوة يقول أن بعض القادة في الشيشان الآن محاصرين ويسألونكم الدعاء لهم، جزاكم الله خير.
نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن يعيد مجاهدين في الشيشان، نسأل الله أن يثبت قلوبهم وأن يرزقهم الطمأنينة والسكينة وأن يربط على قلوبهم وأن يجبر ضعفهم ويرحم ضعفهم وأن يجبر كسرهم وأن يوحد صفوفهم، ويسأله سبحانه وتعالى أن يخالف بين أعدائهم الروس الكفرة وأن يقذف الرعب في قلوبهم وأن يشتت شملهم وأن يمزقهم كل ممزق وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين، إنه على كل شيء قدير.
أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا يقول: ما الفرق بين يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفرق بين العبد والكفر ترك الصلاة؟ قيل: الكفر مراد به كفر دون كفر، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنه كفر دون كفر، فهل ينكر ذلك على الصلاة؟
لا، الصلاة كما سبق فيها نصوص لم ترد في غيرها، منها هذا نص من النصوص بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ومنها حديث البخاري حديث براد بن حصين في صحيح البخاري: من ترك صلاة العبد فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. ومنها الحديث المسير في الأمراء: إلا أن تروا كفرا بواحا، ثم قال في الحديث الآخر: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أنهم إذا لم يصلوا فقد أتوا كفرا بواحا. وهناك أدلة كثيرة، فالصلاة ورد فيها ما لم يرد في غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: من الناس من يقول إن الأغاني التي تحتوي على ألفاظ الشرك محرمة، أما باقي الأغاني فجائزة، فما حكمه؟
التي تحتوي على ألفاظ الشرك إذا اعتقدها يكون مشرك، يكون مشرك إذا قال الشرك وهو يعتقد مناسبة، ولكن الأغاني التي تلهب النفوس وتقعدها أو التي فيها مزمار هذه محرمة، المحرمة ولو لم يكن فيها شرك، الشرك هذا محرم لأنه شرك، هذا مستقيم. أما الأغاني التي تلهب النفوس وتصعدها والأغاني الإماجنة التأوهات وما فيه مزمار وكذلك أيضا الغزل وتشييد النساء والمدح الكاذب وقلب قلب الحق باطلا تلبيس الحق وجعل الحق باطلا والباطل حق لا محرم. نعم
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قدر من ميزان حسناتكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين. وفق الله جميعا وفق الله جميعا من أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: القرآن. ثم من بعد ذلك أن يعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فيه معاني توحيده ومعرفة آياته وصفاته وأسمائه، وهو علم من وهو علم من علم من علمه غير مخلوق. وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء. ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر، لقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: حتى يسمع كلام الله. وقوله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. فالآية في ذلك من القرآن، والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد مسألة من مسائل التوحيد والإيمان، وهي مسألة القرآن. القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به بحرف وصوت، وسمعه منه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، نزل بلغة العرب. والقرآن كلام الله، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا هو الصواب الذي يكتب عليه النصوص، وهو معتقد السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، أن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عبارة السلف: كلام الله منزل غير مخلوق، وكلام الله الحروف والمعاني، الألفاظ والمعاني، كله كلام الله، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، خلافا لأهل البدع. فالمعتزلة والجهمية يقولون: القرآن لفظه ومعناه ليس صفة من صفات الله، وإنما هو صفة للمخلوق، بل هو مخلوق. القرآن لفظه ومعناه مخلوق، أضيف إلى الله إضافة المخلوق إلى خالقه، كما أضيف العبد والناقة والرسول، كما قال: رسول الله وعبد الله وناقة الله، أي أيوة إضافة المخلوق إلى الخالق. هذا كلام الله، قل مخلوق خلقه الله. قال: إن الله تعالى لما سلم موسى في الهواء وقالوا: خلق الكلام في الهواء. ولما سلم موسى كما قال الله تعالى: من الوادي العين المنشاء، فلما قضى موسى الى واستر بهذه آنس من جانب الطول نوار قال: لهذه انكبوا اني انست نار، يعني يأتيكم من هذه الخبث أو جبث من النار لعلكم تفطرون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا إن الله خلق سلامة الشجرة، فالشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا كلام المعتزلة والأشاعرة والجهمية، يقولون كلام الله ليس في نفس المسلمات بينهم مخلوق نفسه هو معه. وقالت الأشاعرة إن كلام الله المعاني دون حروف الألفاظ، كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت. وقالوا إن جبريل لم يسمع كلام الله، بل كلام الله لا يسمع، معنى قائم بنفسه لا يسمع كالعلم، كما أن العلم لا يسمع فكذلك القرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع. وأما الحروف والكلمات فهذه من جبريل أو من محمد، جبريل هو الذي تكلم بالقرآن أو تكلم به محمد، والله لم يتكلم بحرف ولا بحروف هكذا يقولون. وكيف هذا القرآن كيف كان؟ قالوا إن جبريل هو الذي عبر الله تعالى يقر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذه الحروف والكلمات، اضطر ففهم المعنى القائم بنفس الرب فعبر عنه بهذه الحروف والكلمات. فالقرآن الموجود بين أيدينا يقول هذا عبارة عن كلام الله، أما كلام الله هنا قائم بنفسه، لكن الذي عبر عنه جبريل. وقال آخر من الأشاعرة الذي عبر به محمد فهو من عبارة عن محمد. وقال آخرون إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله حرفا ولا كلمة. فعلى هذا يقول القرآن الموجود في المصحف العبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، يسمونه عبارة، حروف وكلام عبارة، أما الكلام أو القرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع ليس بحرف ولا صوت. وقالت السالمية إن الحروف والألفاظ إن كلام الله حروف ألفاظ ومعاني إلا أنها لا تتعلق بالمشيئة والاختيار، ما يتكلم إلى شيء، لم يجد يتكلم في الأزل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، مستمر كلام ما يتعلق بقدرته ومشيئته. قالوا لو قلنا إنه يتكلم بقدرته ومشيئته لحدث الكلام في ذات الله وصار الله محل لحواله. ففران لا يقال والحروف الأصوات قديمة. وذهبت الكرامية إلى أن الحروف الأصوات والكلمات والألفاظ معي كلام الله إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن يكون. قالوا إن الله لا يتكلم في الأول كان عاجز عن كلام، بل أشد من كان عاجز، بل ممتنع، كان الكلام ممتنعا عليه لا يستطيع أن يتكلم نعوذ بالله. ثم انقلب فجأة فصار ممكنا، قال هناك فترة ما فيها كلام ولا خلق ولا فعل لله. قالوا حتى لا تكون الحوادث متسلسلة، حتى لا يسد علينا باب إثبات الصانع. وذهبت الاتحادية والعياذ بالله إلى أن كل كلام يسمع في الوجود هو كلام الله، كلام الحيوانات وكلام الآدميين وكلام الطيور كله وكلام الإنس والجن كله كلام الله، حقه وباطله. هؤلاء ملاحدة الذي يقول الوجود واحد، الرب هو الخالق والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والرب هو العبد والعبد هو الرب. وعلى هذا كل كلام يسمع في الوجود كلام الرب، والشعر والهزل والسحر والكفر والعياذ بالله كلهم نسبوه الى الله نعوذ بالله. حتى قال ابن عربي لا يستحضر الوجود، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه، كل كلام في الوجود كلامه يعني كلام الله سواء علينا نشره ونظامه. وكذلك ذهبت الفلاسفة إلى أن الكلام معنى يفيض، معنى يفيض من العقل الفعال عن النفس الفاضلة الذكية وليس بحرف ولا صوت، معنى قائم معنى يفيض، معاني تفيض من العقل تعالى على النفس الفاضلة الذكية، النفس الفاضلة النبي، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منه معاني ليس بحرف ولا صوت. والكلابية يقولون الكلام معنى قائم بنفس الرب، والحروف والأصوات حكاية دالة على كلام الله. والأشاعرة يقولون معنى قائم بنفس الرب، والحروف والأصوات عبارة دالة عن كلام الله. فالكلابية والأشاعرة الفرق بينهما أنها الكلابية يقولون الأصوات الحروف والكلمات والأصوات عبارة حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله. وكل منهما يقول إن كلام الرب معنى قائم بنفس هذه فلهب الناس. أما الاتحادية والفلاسفة فلا كفرة فلاسفة يقولون إن كلام معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الذكية، النفس الفاضلة النبي، النفس الفاضلة الذكية الشريفة تفيض عليها هذه المعاني فيحصل تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. وأهل السنة والجماعة الحق يقول كلام الله القرآن كلام الله صفة متصلة، لفظه ومعناه حروفه وكلماته منزل غير مخلوق. ومن قال انه مخلوق قد كفر كما قال المؤلف رحمه الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله القران قال ثم من بعد ذلك ان يعلم بغير شك ولا مريه ولا وقوف ان القران كلام الله ووحيه وتنزيله. هذا ما تقال السنه والجماعه، لا بد ان يعتقد المسلم بغير شك ولا مريه ولا وقوف ولا توقف ان القران كلام الله. فمن شك كان عنده شك او مريه او توقف ان القران كلام الله فهو جاهل. لا بد ان يعتقد المسلم يعلم ويعتقد من غير شك ولا مريه ولا توقف ان القران كلام الله، تكلم به بحرف وصوت يسمع، سمعه منه جبرائيل ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الله هو وحي، وحي هو تنزيل، اوحاه الله وانزله بواسطه جبرائيل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيه معاني توحيد القران، فيه معاني توحيد الله. الله تعالى امر بعبادته وامر بدعائه وافراده بالدعاء والذبح والصلاه والنسك، وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذه معاني توحيد القرآن. فيه معاني توحيد الله، فيه معرفة آياته وصفاته وأسماءه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله كان عليما حكيما وهو السميع البصير. فالقرآن فيه معاني توحيد الله ومعرفة آياته وصفاته وأسماءه، وهو علم من علمه خير مخلوق. كلام كلام الله، القرآن كلام الله فيه صفاته وعلم من علم علم أصل العلم ومنبع العلوم كلام الله عز وجل، وهو الحكمة الذي آتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فاذكرنا ما يتلى في بيوت كنا من آيات الله والحكمة، العلم النافع، الحكمة العلم النافع المأخوذ من الكتاب ومن السنة. العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله هو الحكمة، هو علم من علم غير مخلوق. وكيف قرئ وكيف كلي وكيف كتب وحيث كلي وفي أي موضع كان في السماء وجد أو في الأرض حفظ في اللوح المحفوظ أو في المصحف وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا وعلى كل الآلات وفي كل الجهات فهو كلام الله غير مخلوق. المعنى أن كلام الله حيث تصرف فهو كلام الله، القرآن كلام الله حيث تصرف، إن قرأه القارئ فهو كلام الله، كلام الله مقروء، وإن تلاه التالي فكلام الله له مكتوب، وإن حفظه الحافظ فكلام الله له محفوظ، وإن سمعه السامع فكلام الله له مكتوب، وإن كتبه الكاتب فكلام الله له مكتوب. وهو في هذه المواضع كلها حق ليس مجازا، ولو كان مجازا لصح له فيقال ما سمع السامع كلام الله، ما قرأ القارئ كلام الله، ما كتب الكاتب كلام الله، هذا باطل لا يتوجه منه. فكلام الله حيث تصرف فهو كلام الله، إن قرأه قارئ فكلام الله له مقروء، إن علمه وحافظه فكلام الله له معلوم محفوظ، إن سمعه فكلام الله له مسموع، إن كتبه فكلام الله له مكتوب، إن كتبه في اللوح فكلام الله مكتوب في اللوح، إن كتبه في المصحف فكلام الله مكتوب في المصحف. يقال في المصحف فيه كلام الله، المصحف فيه كلام الله، وفيه خط فلان الكاتب، وفيه الورق، وفيه مداد، وفيه كتابة، وفيه كلام الله. المصحف فيه كلام الله الحق، وفيه كتابة الكاتب، وفيه مداد كتب به، وفيه ورق، وهذا تضافيه مختلفة. فكلام الله، فالقرآن كلام الله حيث تصرف، ولهذا قال المؤلف وكيف قرئ وكيف كتب فهو كلام. كيف قرئ؟ إذا قرئ فكلام الله مقروء حقيقة، وكيف كتب فكلام الله مكتوب حقيقة، وحيث تلي فكلام الله له مسلوب الحق، وفي أي موضع كان فهو كلام الله، في السماء يوجد أو في الأرض فهو كلام الله، في السماء في اللوح المحفوظ كلام الله، في الأرض في المصحف كلام الله، في لوح الصبيان إذا كتب كلام الله، إذا كتب في حجر فكلام الله مكتوب، في أي موضع كان في السماء يوجد أو في الأرض حفظ أو في اللوح المحفوظ، وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات فهو كلام الله غير مخلوق. كل الحالات، يعني حالة التلاوة، حالة الكتابة، حالة السماع، فهو كلام الله كل الجهات، في أي جهة فهو كلام الله، في أي جهة، إذا كتب جهة الكتابة هو كلام الله مكتوب، جهة التلاوة فكلام الله مكتوب، في أي جهة كتب في اللوح كلام الله مكتوب في اللوح، في حجر كلام الله مكتوب، في المصحف كلام الله في المصحف، وهكذا، فهو كلام الله غير مخلوق. هذا هو، وهو في هذا الموضع كله حقيقة ليس مجازا، كلام الله مكتوب في المصحف حقيقة، ومقروء للقارئ حقيقة، ومسموع للسامع حقيقة، ومرسوم في المصحف أو في اللوح حقيقة، حق ليس مجازا. فلا يقال لو كان مجازا لصح النفي، فيقال ليس في المصحف كلام الله، هذا باطل، بل في المصحف كلام الله، ولصح أن يقال ما سمع السامع كلام الله، هذا باطل، بل الذي يسمعه السامع كلام الله. أما الحروف والأصوات صوت فلان القارئ هذا من أفعاله، ولهذا تختلف الأصوات، صوت القارئ هذا صوت حسن وهذا صوت غير حسن، هذا ينسب إليه من أفعاله، ولهذا جاء في الحديث حسنوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. فالقرآن يقرأ ويقرأه القارئ بصوت حسن، ويقرأه القارئ الآخر بصوت أقل من ذلك. في الحديث عن البراء أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ سورة التين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. وهذا ثابت صحيح. يقول المؤلف رحمه الله ومن قال مخلوق فهو كافر، من قال كلام الله مخلوق فهو كافر، ومن قال كلام الله ووقف وسكت كما يقول كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق كافر أيضا متوقف. إذا قال كلام الله مخلوق كفر، وإذا قال كلام الله لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق كفر أيضا متوقف، لا بد أن يجب. ولهذا قال أو قال كلام الله ووقف أو شك، شك يقول ما أدري هل هو مخلوق أو غير مخلوق كفر.
فضلا
إذا قال كلام الله مخلوق كفر، وإذا قال كلام الله لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق كفر أيضا متوقف، لا بد أن يجب. ولهذا قال أو قال كلام الله ووقف أو شك، شك يقول ما أدري هل هو مخلوق أو غير مخلوق كفر. أو قال بلسانه وأضمر في نفسه، قال بلسانه القرآن كلام الله وأضمر في نفسه أنه مخلوق كفر أيضا. ولهذا قال المؤلف ومن قال مخلوق على واحد يكفر، أو قال كلام الله ووقف يكفر، أو شك يكفر، أو قال بلسانه القرآن كلام الله وأضمر في نفسه فهو بالله كافر. في هذه الصورة الأول فهو بالله كافر حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء. واضح هذا؟ ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر. يعني من شك، اذا قال شخص القران كلام الله مخلوق وشك انسان قال ما ادري يكفر او لا يكفر، يكفر من شك في كفره، فلا بد ان تجزم بانه كافر. من شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر، لا بد ان تجزم بانه كافر. ما الدليل؟ قال لقول الله عز وجل بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. فأثبت الله تعالى في هذا الكلام أن القرآن مكتوب في اللوح، في لوح مكتوب. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، دل على أن المسموع هو كلام الله. إذا كلام الله مسموع، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشاعرة والكلابية. وقوله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم، إذا القرآن مكتوب. ذلك أمر الله أنزله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. إذا زعم أن حرف واحد من حروفه مخلوق فقد كفر لا محالة. وهذا يقتضي أن من المؤلف أن يكفر الأشاعرة. الأشاعرة يقولون ليس بحرف ولا حروف، ما في حروف لا حرف، ينكرون أن يكون الحروف كلام الله. ويقولون بعضهم يقول ما في مثل كلام الله هذا. ولكن عند التسامح يقولون الوصف فيه كلام الله. فإذا سألت أنفسك أنتم تقولون الكلام معنا، قالوا مقصودنا الوصف فيه كلام الله مجازا، فنسمي نقول كلام الله لأنه تأدى به كلام الله، ولأنه عبارة عن كلام الله فنحن نسمي كلام الله مجازا، وإلا الوصف ما في كلام الله. حتى بعض الأنصار قد يعتدي ويدوس نطقا بقدميه ويقول ليس في كلام الله، ما في كلام الله، حروف عبارة عن كلام الله، نعوذ بالله، كلام الله معنى قائم بنا. المؤلف يقول من زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. معروف عند العلماء أن الأشاعرة لا يكفرون لأنهم شبهة، لكن المعتزلة يقول كلام الله المخلوق يكفرون. لكن هذا عند أهل العلم على العموم، تكفير على العموم. من قال القرآن مخلوق كفر، من قال الزنا حلال كفر، من قال الصلاة غير واجبة كفر. لكن الشخص المعين فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق، هل نكفره؟ يحتاج هذا إلى لا بد من وجود الشروط في الموال الشخص المعين، لا بد أن تقوم على الحجة. قد يكون جاهل، قد يكون ما يدري، قد يكون عنده شبهة، فإذا كشفتها زالت. فإذا قال القرآن مخلوق كعب من سوق له الدنيا، الأدلة واضحة في أن القرآن كلام الله، نوضح له الآيات، الآيات دلت على أن القرآن كلام الله، فإذا اتضحت له الآيات والنصوص وأقر حكم بالكفر بعد ذلك. كذلك من استحل الربا أو الزنا أو الخمر شخص معين بعينه، لكن بالعموم يقول من قال القرآن مخلوق كفر. هذه المقالة كفر، المقالة كفرية، هذا معنى قول العلماء يفرق بين المقالة والقائل. المقالة إذا قال شخص القرآن كلام الله يقول هذا من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق كفر، وهذه المقالة كفرية. لكن إذا قال فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق نقول فلان وفلان يتوقف حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط في الموانع يأتي به ونناقشه ونبين له الأدلة، فإذا أصر بعده الأدلة حكمنا بكفره. لكن على العموم نكفر، نقول من قال القرآن كلام الله مخلوق كافر، من قال الصلاة غير واجبة كافر، من قال الزنا حلال أو الربا حلال كافر. هذا على العموم، من من صيغ العموم عند الأصوليين. واضح هذا؟ أما الشخص المعين فلان ابن فلان إذا قال قولا كفريا وهو مسلم من أهل القبلة فلا نكفره حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع لأن تقوم عليه الحجة. فإذا وضح له ذلك، لأنه قد يكون له شبهة ما يدري، فإذا كشف الشبهة رجع، قد يكون كلامه موهم ما فهمنا كلامه، قد يفهمنا كلامه، فلا بد من إقامة الحجة على الشخص المعين إذا كان من أهل القبلة ومن المسلمين ولا يعرف عنه أعمال كفرية إلا هذه المقالة الموهمة، فلا بد أن تقوم عليه الحجة. لكن على العموم نقول من قال القرآن مخلوق كافر. من أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوب وتحريم كفر. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتجد الشروط وتنتهي الموانع. قال المؤلف: فمن زعم أن حرف الواحد من المخلوق فقد كفر لا محالة، يعني بلا شك. ثم قال: فالآية في ذلك من القرآن والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. يقول النصوص كثيرة تدل على أن القرآن كلام الله، مثل ما ساق المؤلف، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فأجره حتى يسمع كلام الله. والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة. يقول المؤلف: كثيرة لا حصر لها، بل استقطع قد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب سفر الصواعق البحث في هذا، وأطال وناقش الأشاعرة مناقشة طويلة حادة في هذا، وأطال مناقش المعتزلة وغيرهم من أهل البدع، مناقش كثير من أهل الكلام الكرامية والسالمية والفلاسفة والاتحادية، وطرح وساق الأدلة في هذا. وقال إن هذا إن من الأمثلة التي قالوا فيها قال فيها البدع أنها مجاز القرآن كلام الله، وقال هذا قولهم إنه مجاز هذا طاغوت يجب كسره، هو طاغوت المجاز. دخل أهل البدع من هذا وقال أنه مجاز، وقالوا أن القرآن ليس كلام الله بل هو مجاز، وإنما هو عبارة عن كلام الله. نعم.
صفات الله تعالى. ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، لأن الله حي ناطق سميع بصير يعلم السر وأخفى وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي، وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي ويفطر ويغني، ويغضب ويرضى ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم. هذا المسألة في صفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل هي التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. وأسماء الله الحسنى مشتملة على معاني، مشتملة على الصفات، ليست ثابتة بل هي مشتقة. كل اسم من أسماء الله هو مشتمل على صفة. الله لفظ جلاله أعرف المعاني، هو خاص بالله لا يسمى به غيره. الله مشتمل على الألوهية في صفة الألوهية. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة. العليم مشتمل على صفة العلم. القدير مشتمل على صفة القدرة، وهكذا. الحكيم صفة الحكم. جميع الأسماء الحسنى مشتقة مشتملة على الصفات، لكن الصفات لا يشتق منها اسم الله. مثل صفة الغضب لا يشتق إلا صفة الغاضب، اسم الغاضب. الرضا ما يشتق لله الراضي. لا، الصفات لا يؤخذ منها أسماء لله، لكن الأسماء مشتملة على الصفات. وأسماء الله صفات توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف فيه عند النصوص، فلا نثبت اسما لله أو صفة إلا إذا ورد في الكتاب والسنة. وليس للعباد أن يخترعوا أسماء وصفات الله عز وجل عند أنفسهم، بل الأسماء والصفات توقيفية يوقف فيها عند النصوص. فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد في الكتاب والسنة نفي عن الله وجب نفيه، كان في السنة والنوم لا تأخذ سنة ولا نوم. وما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه نتوقف فيه، لا نسكت ولا نفي، مثل الجسم لفظ الجسم والحيز والعرض والحد والجهة والأبعاد والأغراض، كل هذه احتفى على السلام لم تلد في كتاب ولا في السنه، مشتمل على الحق والباطل. ومن اثبتها فاننا نسأل ونستفسر ونقول ماذا تريد؟ ان اراد معنا حقا قبلنا المعنى الحق ورضينا الله، يقول هذا المعنى الحق صحيح لكن عبر الى القول، وان اراد معنى باطلا رددنا له المعنى. فالاسماء والصفات توقيفيه، ليس للعباده نخترع اسماء وصفات عند انفسنا، بل يجب الوقوف عند النصوص. قال المؤلف رحمه الله: صفات الله تعالى ثم الايمان بصفات الله تبارك وتعالى، يعني يجب على المسلم ان يؤمن بصفات الله، يجب بإخلاص صفات العلم والقدرة والسمع والبصر والعلم وهكذا، والأسماء التي وردت النصوص الخالق البارئ المصور الملك القدوس السلام المؤمن الظهير العزيز الجبار المتكبر إلى غير ذلك مما وردت النصوص. يجب الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. قال والله لأن الله حي، حي هذا ورد من نعلم الصائلها حي القيوم، حتى قيل أنه اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي من أسماء الله، من أسماء الله ومشتمل على صفة الحياة، وأسماء الله نوع خاص بالله لا يسمى به إلا الله، والرحمن خالق الخلق مالك الملك الضار النافع المعطي المانع رب العالمين، لا يسمى به الله. النوع الثاني أسماء مشتركة، العزيز من أسماء الله العزيز، والمخلوق يسمى العزيز، وقال سبحانه العزيز الحي السميع البصير مشتركة. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالحي من أسماء الله المشتركة، يطلق على المخلوق حي ومن أسماء الله الحي السميع البصير مشتركة. ثم الإيمان بصفات الله بأن الله حي ناطق، قوله ناطق تسمية الله بالناطق ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لم يأتي نص يطلق أن من أسماء الله الناطق حافلة، لكن الحديث الذي ذكره في الحاشية عن الأجري: إن الله عز وجل ينشئ السحاب ويضحك أحسن الضحك وينطق أحسن النطق، هذا لو صح فإنه يقتصر على لفظ الفعل فيقال ينطق أحسن النطق ويضحك، مثل ويمكرون ويمكر الله، نقول يمكر الله من مكر به، إنهم يكيدون كيدا يكيد الله من كاد، ولا يشتق لله يكيد، ما يقال من أسماء الله الماكر ولا الكائد ولا الناطق، ما جاء على لفظ الفعل يبقى على لفظ الفعل. يقول مؤلف رحمه الله: حي الناطق، فطلاق اسم الناطق وانه يشتق الله اسمه وصال من اسمائهم الناطق هذا ليس عليه دليل، وانما لو صح الحديث هذا ينطق واحسن نقال ان الله ينطق ولا يقال من اسمائه الناطق، بخلاف العليم السميع البصير اطلقه الله على نفسه سميع، نعم هذا سميع بصير، هذا من اسمائه الله اطلقه الله، يعلم السر واخفى، نعم هذا من صفات الله، يعلم السر والخفى، وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى كل هذا يعلمه الله، يعلم الله السر والخفى ويعلم ما في الأرض ويعلم ما في السماء وما ظهر وما تحت الثرى، هذا داخل في عمر قوله إن الله بكل شيء عليم، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم، كل هذه من أسماء كل ورد في الكتاب، يطلق على المخلوق حكيم، يطلق على المحكوم المخلوق عليم عزيز قدير رؤوف، في المؤمنين رؤوف الرحيم، صلى الله عليه وسلم النبي بأنه رؤوف الرحيم، يسمع ويرى، نعم كل هذا من صفاته، وهو بالمنظر الأعلى، بالمنظر الأعلى هذا وصف ليس عليه دليل، قولوا وهو بالمنظر الأعلى ليس عليه دليل. ذكر المحشي أنه جاء في بعض الآثار عن الحسين بن علي كان يدعو سيوسه: اللهم أنت ترى ولا ترى وأنت في المنظر الأعلى، هذا لو صح، لو صح يكون موقوف على الحسين، هذا بعد الصلاة صح. لكن لو قال المؤلف رحمه الله بدل وهو بنظر يسمع ويرى، لو قال وهو في السماء أو فوق السماوات العلى أو على عرش السماء كان أحسن. قال يسمع ويرى وهو في السماء أو فوق السماوات العلى أو على عرش السماء، ثم قال يقبض ويبسط. نعم هذا جعل والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، نص القرآن هذه من صفاته، صفات الأفعال يقبض ويبسط ويأخذ ويعطي. نعم هذا شعر في الآية تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأخذ الصدقات، يأخذ ويعطي ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهو على عرشه بائن. بائن يعني ليس مختلف من مخلوقات، من فصل عن مخلوقات. الله تعالى فوق العرش، العرش سقف المخلوقات ونهايتها، وليس فوقه شيء، والله فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، والله ليس بحاجة للعرش ولا غيره، فهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو بائن من خلقه يعني منفصل عن مخلوقاته، لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وعلى عرشه بائن من خلقه. وهذا في رد على الجهمية الذي يقول إن الله مخلق المخلوقات. جهمية طائفة، طائفة تقول إن الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، حتى قالوا في بطون السباع وفي أجواف الطيور وفي كل مكان، تعالى الله عما يقول، وهذا كفر وضلال. والطائفة الثانية من الجهمية المتأخرون يقول النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصول به، مش يكون عدم بل منتدى أشد من عدم. يقول ان الرب موجود لكن لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا مفصول به، ولا مباين له ولا محيط له، وش يكون؟ ها؟ في العدم أشد من عدم، ممكن مستحيل. أعوذ بالله. هذا الطائفة الثانية من الجهمية. والطائفة الأولى يقول في كل مكان، هو في كل مكان، سبحان الله عما يقول علوا كبيرا. فقوله يأخذ ويعطي وهو على عرشه بائن من خلقه، يحيي يميت ويحيي، هذا نص القرآن من صفاته، أنه يحيي ويميت ويسر ويغني، كل هذا من صفاته. ويغضب ويرضى، غضب الله عليه رضي الله عنه ورضاه، ويتكلم، نعم كلم الله موسى تكليما، ويضحك، في بعض الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما في الجنة، هذا ورد في السنة. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من النفي، صفات النفي، لا تأخذ السنة النعاس مبادئ النوم، والنوم النوم المستغرق، والله تعالى لا يأخذه سنة ولا نوم. وهذه الصفات صفات الله نوعان، صفات سلبية وصفات ثبوتية. صفات الثبوتية مثل ما تقول يغضب ويرضى، وصفات السلبية مثل لا تأخذ سنة ولا نوم. لكن الصفات السلبية الآن ليست نفيا محضا، بل هي مستلزمة لكمال ضدها، بل هي مستلزمة لثبوت ضدها من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال قوته، لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته لا تأخذ سنة ولا نوم. أما المخلوق حياته ضعيفة ناقصة، فلذا يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى النوم حتى يرتاح، لأن حياته ليست كاملة. أما الرب حياته كاملة فلا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. لا يعدو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وهكذا. فالنفي الوارد في صفات الله ليس محضا، بل هو يستلزم ثبوت ضده من الكمال، لأن النفي المحض هذا ليس فيه مدح، يعني تصف الجماد بالنفي المحض، بل الجماد لا الجدار لا يسمع ولا يبصر ولا كذا، هل هذا فيه مدح؟ متى يكون النفي مدح؟ إذا استلزم ثبوت ضده من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هو ضد السنة والنوم؟ الحياة، لكمال حياته وقيوميته. لا يعوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. أما في السلام فلان لا يظلم، فقط قد لا يظلم أنه عادل، ولا يصل كمال هذا العاجز ما يظلم، مثل ما قال الشاعر يهجو قومه لما استنصرهم ولم ينصروا بضعفهم، قال لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإهانة، يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسان. وقومي عددهم كثير لكن ليسوا من الظلم في شيء ولو كان قليل ما يظلمون. يجزون من ظلم اهل الظلم اذا ظلمهم احد سبحوا عنه وغفروا له، واذا عصى اليهم احد احسنوا له احسنوا اليه لعجزهم، ذلك ما لانهم عاجزون وما يستطيعون هذا. ولذلك صغره في اولها قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل، انما يمدح متى هذا الانسان الظلم مع القدره، مع القدره يكون مدح ومع العجز ما يكون مدح. هؤلاء عاجزون ما يظلمون لعجزه ولو استطاعوا لظلم، لكن الرب سبحانه وتعالى لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه. لا يظلم ربك احدا لكمال عدله، لا يعزم عنه سببا في السماوات والارض لكمال علمه، لا يعوده حفظهما لكمال قوه وقت ذلك، لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تاخذه سنه ولا نوم، ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. لا يهمل الانعام كل هذا نفاه الله يعني كل شيء يعلمه الله، لا يعزم عنه مثقال ذره، ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات ولا في الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، اكتب فيه كل شيء، لا رطب ولا يابس ولا حبه في ظلمات الا مكتوبه في اللوح المحفوظ. نعم.
يقول الله تعالى وهو يعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونهم فيرونه ويراهم ويكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم ويضحك إليهم، لا يضامون في ذلك ولا يرتابون ولا يشكون، فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم السرية على الله عز وجل، وقد برئ من الله ورسوله والله ورسوله منه بريئان، كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم.
رؤية الله تبارك وتعالى من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، وكذلك أيضا صفة الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، وكذلك صفة العلو. هذه الصفات الثلاث، صفة الكلام، صفة الرؤية، صفة الكلام وصفة الرؤية وصفة العلو، هذه الصفات الثلاث من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، من أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدع. ما هي؟ كلام، كلام الله من أثبت الكلام على حقيقته وأثبت الرؤية وأثبت العلو فهو من أهل السنة، ومن أنكر فهو من أهل البدع. ولذلك أهل البدع أنكروا الصفات كلها، قال أنكروا أن يكون الله متكلم، وأنكروا أن يكون الله فوق السماوات قالوا مستد المخلوقات، وأنكروا رؤية الله يوم القيامة. هذه الصفات، هذه الصفات من العلامات الفارقة بين السنة وأهل البدع. مذهب السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة لا يضمن في رؤيته، كما يرون القمر ليلة البدر، يرون في موقف القيامة ويرونه بعد دخول الجنة. قد ثبت أن المؤمنين يرونه في موقف القيامة أربع مرات، في المرة الأولى يرونه ثم يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون فينكرون حتى يأتينا ربنا، فيتجلى في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، ثم يرفعون رؤوسهم فيتجلى لهم في فيرونه كما رأوه أول مرة وفي الجنة يرونه. أما غير المؤمنين فاختلف العلماء في رؤيتهم في الموقف، في موقف القيامة على ثلاث أقوال في أهل العلم. قول الأول أنه يراه أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفرة، وهذه الرؤية لا تفيدهم الكفرة بل تفيدهم على كالسارق الذي يؤتى به للملك أو الحاكم ثم يراه ويوبخه ويحتجب عنه. وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم فيرون ثم يحتجب عنه، وقيل لا يراه إلا المؤمنون. وكذلك الكلام قيل الكلام في موقع القيامة قيل لا يكلم إلا المؤمنين، وقيل يكلم أهل الوقت ثم لا يسلم الكفرة، وقيل يكلم المؤمنين والمنافقين. فأهل السنة والجماعة يسكتون رؤية الله عز وجل، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة لا يظلمون في رؤيته، كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والنصوص في هذا كثيرة لا حصر لها من الكتاب العزيز، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة الأولى باختصار ناظرة من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة اختصار من النظر. فأسد النظر إلى الوجوه وعده بإله وهي محل النظر، وعده بإله الصالحة التي عده بإله، وأخذ الكلام من موضع وأخذ الكلام مما يدل على غير حقيقة الموضوع، فدل على نظرات النظر بالعين التي في الرأس إلى الرب جل جلاله. وكذلك قول تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وفي السنة نصوص متواترة في إثبات الرؤية في الصحاح والسنن والمساليب، ساقها العلامة ابن القيم في حد الأرواح كتاب حد الأرواح، وقال رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابية في الصحاح والسنن والمساليب، واثبتها للسنة والجماعة. وخلف في ذلك أهل البدع الجهمية والمعتزلة، أنكروا رؤية الله يوم القيامة وقالوا إن الله لا يرى، لا يرى أبدا، وقالوا إن الذي يرى هو الجسم المحيط المتحيز، كما أنهم أنكروا كون فوق العرش، قالوا فوق إذا جعلت فوق معناه تنقص الرب، جعلت محدود ومتحيز في جهة معينة هو في كل الجهة لا تقول في جهة معينة. وكذلك الرؤية، الرؤية ما تكون إلا للمحدود المتحيز، أنكر الرؤية. والأشاعرة، الأشاعرة صاروا مدبرين لا إله ولا ولا إله ولا، الأشاعرة أرادوا أن يكونوا مع أهل السنة وأن يكونوا مع المعتزلة، فماذا عن عثروا عليهم ذلك؟ فقالوا الأشاعرة نحن في الرؤية ولكننا في الجهة، فهم يريدون أن يبقوا مع المعتزلة في كونهم أنكروا أن يكون الله في العلو، ولم يجروا على إنكار الرؤية، فكانوا مع أهل السنة في الرؤية ومع أهل المعتزلة في إنكار العلو. فقالوا إن الله يرى، نقول يرى من فوق؟ قالوا لا، من تحت؟ لا، أمام؟ لا، خلف؟ لا، يمين؟ لا، شمال؟ لا، أين يرى؟ يرى لا في جهة. فقالوا إن هذا غير معقول غير متصور، المرء لا بد أن يكون بجهة من الرأي. ولهذا ضحك جمهور العقلاء، بل ضحك عليهم الصبيان من إثباتهم الرؤية ولا في الجهة، المرء لا بد أن يكون مواجها للرأي مباينا له، فقولوا في إنه يرى لا في الجهة هذا غير معقول غير متصور. ثم النصوص صريحة في هذا أن يرون ربهم من فوق، كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب ونحن نرى القمر من فوق، فصاروا يسمونها. وهذا الأشاعرة دائما يكون مذبذبين بين أهل السنة وبين المعتزلة، وصاروا يسمون العلماء خناثة، لا أنثى ولا ذكر، فهم يعني ليسوا مع أهل السنة وليسوا مع إيش؟ وليسوا مع المعتزلة، ولا يتسلط على المعتزلة. قالوا خلاص غير معقول، إما أن تثبت الجهة فتكون أعداء لنا، وإلا تنكر الرؤية حتى تكون معنا أصدقاء كاملين. أما أن تثبت الرؤية وتبقوا الجهة تكون معنا في الجهة، تنكرون الجهة وتثبت الرؤية، فهذا غير معقول غير متصور، ما يمكن أبدا، هذا تناقض. إما أن تنكروا الرؤية حتى تكونوا أصحاب لنا مرة نحن وإياكم كرر، أو أثبتوا الجهة حتى تكونوا أعداء لنا. أما أن تبقوا مذبذبين تثبتون الرؤية وتنكرون الجهة، فهذا غير معقول غير متصور. المقصود أن الرؤية من أثبت الرؤية فهو من هذه السنة والجماعة. ومن أنفاه من البدع. لكن الشاعر أثبت الرؤية ولا يثبت العلو فصاروا مذذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. رؤية الله تعالى قال ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده سبحانه وتعالى يوم القيامة فيرونه يتجلى ويكشف الحجاب سبحانه وتعالى فيراه المؤمنون. وقد اتفق أجمع على السنة والجماعة على ذلك على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة يجمع على السنة وخلف بذلك أهل البدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم سبحانه وتعالى ويكلمهم ويكلمونه. وأهل البدع أنكروا قالوا إن الله لا يرى ولا يرى ولا يتكلم ولا يكلم ويسلم عليه. هذا جاء في حديث جابر رواه ابن ماجه قال بين أهل الجنة في نعيمهم انشطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا جبار جل جلاله قد أصطف عليهم من فوقهم فناداهم يا أهل الجنة السلام عليكم فلا يرون فلا يزالون في نعيم ما داموا ينظرون إلى ربهم حتى يتجلى عنهم وتبقى بركته ونور. وأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو الرؤية رؤية الله حتى أنهم يسمعهم فيه من النعيم. والحديث فيه ضعف لكن له شواهد. قال ويضحك إليهم أيضا هذا ورد في إثبات الضحك لله وأنه تعالى يرى المؤمنين ويرونه ويضحك إليهم سبحانه وتعالى. جاء في الحديث لقيط الصابرة لقيط حديث وقت بن المنتفق أنه لما قال إن الرب سبحانه وتعالى يضحك قال لا نعلم من الرب نضحك لا نعلم من الرب نضحك خيرا لا نعلم خيرا من الرب يضحك سبحانه وتعالى. ويضحك إليه لا يضامون في ذلك يعني لا يحصل عليهم ضيق. المؤمنون يرون ربهم كما يرون القمر لا في ضيق ولا شعب ولا مزاحمة ولا شيء. أن ترى القمر هل فيه ضيق هل فيه مزاحمة لا ما فيه مزاحمة. لا يضامون في ذلك ولا يركبون يعني ولا يشكون ليس عندهم ريب ولا شك السنة والجماعة ما يشكون ولا يركبون في رؤية المؤمنين لربهم. إنما الذي يركب أهل البدع الجهمية والمعتزلة والكفرة. ولهذا قال مالك رحمه الله فمن كذب بهذا او رده او شك فيه او طعن على راويه فقد اعظم الفريه على الله يعني كذاب. من كذب بهذا كذب الرؤيه قال ان الله لا يرى او رد النصوص او شك فيها او طعن فيها على راويه طعن في الروايات الثابته فقد اعظم الفريه على الله عز وجل يعني مفتري على الله بل هو من اعظم الفريه على الله. وقد برئ من الله ورسوله والله ورسوله منه برئا هل يدل على كفره وضلاله. من انكر رؤية الله او طعن فيها او شك فيها او طعن في الرواية الصحيحة فقد اعظم على الله عفريه وبرئ الله ورسوله منه والله ورسوله منه برئا. كذلك قالت العلماء يعني قال هذا هو قول العلماء قالوا من انكر الرؤية او كذب بها او طعن في راويها فهو بريء من الله والله بريء منه بكفره وضلاله. كذلك قالت العلماء وحلف عليها بعضهم يعني بعضهم حلف بعض العلماء حلف وأقسم أن من طعن كذب أن من كذب برؤية الله وطعن في النصوص وطعن في الروايات فإن الله بريء منه وبريء من الله أقسم على ذلك بكفره وضلاله. نسأل الله السلامة والعافية.
القضاء والقدر. ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره مقدور واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وما تقدم لم يكن ليتأخر وما تأخر لم يكن ليتقدم. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن رفعه ولا يقبل على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدره.
القضاء والقدر يقول الله رحمه الله: ثم من بعد ذلك الإيمان في القدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره، مقدور واقع من الله عز وجل على العباد. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، لا يصح الإيمان إلا به. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه: وكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي الحديث الصحيح في حديث جبرائيل لما سئل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، ومن لم يؤمن بقضاء الله وقدره فليس بمؤمن. والقضاء والقدر إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، القضاء إذا أطلق دخل فيه القدر، والقدر ثلاثة، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، والقضاء له معاني متعددة تطلق على: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يطلق على الأمر، ويطلق على معاني متعددة. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الدين وأصل من أصول الدين، لا يصح الإيمان إلا به. وجاء عن بعض الصحابة أن من لم يؤمن بالقدر فإن جاء تكفير على الصحابة، وأن من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار، ولو كان لأحدهم، كما قال عبد الله بن عمر لما أخبره حميد الطويل صاحبه أنه ظهر عندهم في الكوفة قوم ينكرون القدر، قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم برعاء مني. ثم ساق الحديث قال: والذين لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فدل على كفره وضلاله، وأن الصحابة يكفرون من لم يؤمن بالقدر. والقدر له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها. المرتبة الأولى علم الله الشامل، علم الله الأزلي الشامل للماضي والحاضر والمستقبل والمستحيل أيضا. الله تعالى يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما يكون في الحاضر وفي المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الشيء الذي لا يكون المستحيل يعلمه. قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا أن يردوا إلى الدنيا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا. قال الله: ولو ردوا لعادوا لما هو عنه. أخبره أنه يعلم ما يكون لو ردوا. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أخبر الله ما يكون لو خرجوا، لكنهم لم يخرجوا. لو خرجوا فيكم ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. إذا علم الله الشامل يشمل ما كان الماضي الأزلي أن الله الأزلي، وما يكون في الحاضر والمستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا لا بد منه، هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية كتابة الله للأشياء لجميع ما يكون في هذا الكون من الصفات والذوات والأفعال في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله، لا يفيها إثبات المرتبتين. ألم تعلم إن ذلك في كتاب. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا رصد ولا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ما هو وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال: ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رصد ولا يابس إلا في كتاب مبين. هاتان المرتبتان الأوليان. المرتبة الثالثة إرادة الله الشاملة لكل موجود في هذا الكون، إرادة الله الكونية، كل شيء يقع في الكون فالله أراده وجوده، لا يقع في مثل الله ما لا يريد. وإرادة الله نوعان، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. الرابع المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، كل شيء موجود في هذا الكون فالله خلقه، الله خالق كل شيء، ليس هناك خالق مع الله. هذه المراتب الأربع يجب الإيمان بها، من آمن بها فقد آمن بالقدر، ومن لم بها لم يؤمن بالقدر. والقدرية طائفتان، الطائفة الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة فكفروا بذلك، من أنكر العلم نسب الله إلى الجهل، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي وغيره ناظروا القدرية في العلم، فإن أقروا به كفروا وإن أنكروا كفروا. أما المرتبة عامة القدرية فأثبتوا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة، لكنهم أنكروا عموم المرتبتين الأخريين، عموم الإرادة وعموم الخلق، فقالوا إن الله أراد كل شيء إلا أفعال العباد، وخلق كل شيء إلا أفعال العباد بشبهة الخطر لهم، فصاروا مبتدعة من أجل الشبهة. هذه مراتب القدر، أهل السنة أمروا بهذه المراتب الأربع. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، وقليله وكثيره، مقدور رافع من الله. أبدأكم بهذا الخير والشر، الطاعات والمعاصي كله مقدر لحكمة بالغة، والمصائب في النفس وفي المال وفي الولد، الحلو والمر كله مكتوب، لا بد من به، كله مقدر، خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، مقدر واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد الله، في الوقت الذي أراد أن يقع، يعني كل شيء محدد له في وقت، يقع في الوقت الذي أراد الله وكتبه وقدره، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر. أراد الله أن يقع هذا الشيء في هذا الوقت يموت هذا الإنسان في هذا الوقت، لا يتقدم ولا يتأخر، إذا جاء أجلهم فلا يتأخرون ساعة ولا يتقدم، ما يموت الإنسان قبل أجله حتى ولو كان ولو بالقصر، المقتول مقدر أنه يموت بالقصر، ومن مات على فراشه مقدر، وهكذا. والمعتزلة يقولون المقتول مات قبل أجله ولو لم يقتل لتأخر، وهذا باطل، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر، على ما سبق بذلك علم الله، لا بد من علم بذلك. وأن ما أصاب العبد لم يكن لأخطئه، وما أخطأ لم يكن لأسيئه، لا بد من هذا، تعرف أن ما أصاب العبد لا يمكن أخطئه، وما أخطأ لا يمكن أخطئه، القدر محكم، ما قدر أنه يصيب العبد لا بد أن يصيبه ولا يمكن أخطئه. بعد هذا نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، نشوف ننظر الآن. قال المؤلف رحمه الله: ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان. إذا المؤلف مشى على أي الأقوال؟ على قول الجمهور الإسلام غير الإيمان، لا. القول الثاني البخاري وجماعة يقول الإسلام هو الإيمان، ما في فرق بينهما، البخاري رحمه الله قرر هذا في الكتاب الصحيح، لكنه قول مرجوح مع جلالته وإمامته، فاختار هذا القول مرجوح أن الإسلام هو الإيمان في كتاب الإيمان في البخاري، نحن شرحنا هذا في كتاب الإيمان ومسجل عند الراية في كتاب الإيمان كامل البخاري في درسنا في يوم الاثنين في مصحف الراية مسجل، هذا من أراده يجد. فالبخاري رحمه الله عدالة قدره يرى أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإيمان، وهذا خلاف مذهب الجمهور وخلاف عليه المحققون. ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان، هذا مشى على ما مشى عليه، قال: فالإسلام اسم ومعناه لله، لله يعني الدين، والإيمان اسم ومعناه التصديق، فالإسلام الدين والإيمان التصديق، أصل التصديق، فإذا هما شيئان. ثم أراد أن يستدل المؤلف رحمه الله فقال: قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، يريد بمصدق لنا، يعني يريد أن يفسر المعنى، قال: وما أنت بمفسر الإيمان بأي شيء، بالتصديق، فدل على أن الإيمان أصل التصديق. والآية في صحة ما قلناه كثير، الآية ايش معنى الآية؟ يعني الآيات، الآية جمع آية، يقال آية ويقال آية. فيقول الآيات في صحة ما قلناه كثير. ما هو الذي قاله؟ الذي قاله إن الإسلام غير الإسلام. ومنه يعني من الأدلة قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. ما وجه الدلالة على أن الإسلام غير الإيمان؟ أن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل على أنهما شيئان. ولو كان الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان لقال نعم أنتم صادقون في قولكم آمنا، لأن الإسلام هو الإيمان والإسلام هو الإيمان. ولما نفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام دل على أن الإسلام شيء والإيمان شيء. فالإيمان ما يطلق إلا على المطيع، المطيع الذي أدى الواجب وترك المحرمات وقال له مؤمن. فإذا كان عاصي وتكبر كبيرة يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، ما يسمى مؤمن إلا بتقي. إما نقول مؤمن عاصي أو نقول مسلم ونسكت. أما إذا كان مطيع نقول مؤمن ونقول مسلم أيضا. فدلت الآية على أي شيء؟ على التفريق بين الإيمان والإسلام. يقول المؤلف رحمه الله: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام. متى يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام؟ إذا عصى، إذا عصى خرج من الإيمان إلى الإسلام. إذا كان مطيع يؤدي الواجبات وينفع عن المحرمات هذا ما يخرج من الإيمان، يكون مؤمن. فإذا عصى خرج من اسم الإيمان، هل المراد أن يكون كافر؟ لا، المراد خرج من الإيمان المطلق الكامل، خرج من الإيمان المطلق الكامل ودخل في الإصرار يسمى مسلم، يسمى مسلم بإطلاق. ولا يقال مؤمن بإطلاق إلا بخير، يقال مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص. والإسلام لا بد له من إيمان يصح به، أصل الإيمان لا بد منه، لكن العاصي يسمى مسلم ولا يكون مؤمن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام. طيب، لكن متى يخرج من الإسلام؟ ما يخرج من الإسلام إلا بالكفر. ولهذا قال: ولا يخرج من الإسلام إلا الشرك بالله عز وجل. يأخذ الإسلام بأي شيء؟ يأخذ الإسلام بالشرك، شرك في ربوبية الله، لأن أعتقد أن هناك مدبر مع الله أو خالق، أو يعتقد أن يجعل الله صاحبة وولدا، أو يشرك في ألوهية الله يدعو غير الله ويذبح لغير الله، أو يشرك في أسماء أو في صفاته. فإذا وقع في الشرك خرج من الإسلام، أو برد فريضة من فرائض الله جاحدا بها. إذا رد فريضة من فرائض الله جاحدا بها، يعني أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه، يخرج. مثال ذلك: الصلاة فريضة مجمع على وجوبها أو في خلاف مجمع عليه، فإذا أنكر وجوب الصلاة فقد رد فريضة من فرائض الله جاحدا بها، يجمع المسلم. ومثل الزكاة، لو أنكر وجوب الزكاة كفر، أو أنكر وجوب الصوم كفر، أو أنكر وجوب الحج كفر، أنكر وجوب بر الوالدين كفر، اجمع عليه، أنكر صلة الرحم كفر. واضح هذا؟ لكن ومثله لو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريم، أنكر تحريم الربا كفر، الربا حرام بالإجماع، أنكر تحريم الزنا كفر، أحرمت أنكر تحريم شرب الخمر يكفر، أنكر تحريم الحكم بما أنزل الله يكفر، أنكر تحريم شهادة الزور يكفر. إذا أنكر أمر مختلف، أنكر وجوب الوضوء من أكل لحم الجدور يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر، يعني هذا ما هو متفق عليه في خلاف. أنكر وجوب، أنكر تحريم الدخان يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر، لأن في شبهة، لأن في شبهة. وإن كان الصواب أن الدخان يعني حرام، لكن بعض الناس عندهم شبهة، هناك ما يجب من يفتيه بأنه ليس بحرام، فإذا لا يكفر. وإن كان صوره لا بد يكون الشيء الذي أنكره مجمع على تحريمه أو وجوده. ولهذا قال المؤلف: لا يخرج من الإسلام إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا فيها. قال: فإن تركها تهاونا وكسلا هل يكفر؟ قال المؤلف: لا، ما يكفر. إن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله في تفصيل ليس على إطلاقه. إذا ترك فريضة من فرائض الله كسلا وتهاونا، هو يعلم أنها واجبة، فهذا في تفصيل. أما الصلاة فالصواب أنه يكفر ولو تركها كثرة وتحرم. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون والذي تدل عليه النصوص وأجمع عليه الصحابة، حتى ولو لم يدخل الجوع. هذا من خصوصية الصلاة. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. جعل الصلاة حد فاصل، البينية تفصل بين الشيء وبين غيره، ثم أتى بالكفر المعرف الذي يستغرق أنواع الكفر، وقال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والبينية حد فاصل. وثبت في صحيح البخاري من حديث بردة بن الخطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. وأيضا ثبت في الحديث الذي فيه النهي عن الخروج على الأمراء، وقال: إلا أن ترى الكفر بواحا عندكم من الله في برهان. فإذا كان كفر بواح جاز الخروج. ثم قال في الحديث الآخر لما قال لما ذكر أنه يكون عليه الأمراء قال وأنهم يتلاعنون، قالوا: قلنا يا رسول أفلا نرجلهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. دل على أنهم لم يقيموا الصلاة فهم كفار مدابزون بالسيف، لأنه أتى كفرا بواحد. والأدلة في هذا صريح. الصواب أن الصلاة إذا تركها ولو كسرا وتهاونا يكفر. أما الزكاة فإذا تركها يحتل وجوبها كفر، أما إذا تركها تهاونا وكسرا فالصواب أنه لا يكفر، بل يعذر وتؤخذ منه ويؤدب. والدليل على هذا أن ما جاء في الحديث في قصة من ترك الزكاة يعذب، ما من صاحبه ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحتها وصفائحه في النار، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عيدت إليه في يوم كان مظهره 50 سنة حتى يقوى بها العباد. وما ولا صاحب ابن ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع خرطة تطأه بأحصافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه الأخرى في يوم كان مقداره 50 سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أقول: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل على أنه ليس بكافر، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة بل يكون سبيله إلى النار. ومثله الصيام على الصحيح والحج. وهذا في خلاف، قال بعض العلماء: إن الزكاة إذا تركها كسلا يكفر كفر أكبر، والحج يكفر كفر أكبر إذا تركها، والصوم تركه. والصواب أن هذا خاص بأي شيء بالصلاة، أما الزكاة والصوم والحج فالصواب أنه لا يكفر بتركها كسلا وتهاونا. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. المؤلف رحمه الله يرى يقدر أنه الإنسان يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام يعني إلى عصر، ولا يخرج من الإسلام إلا الشرك أو برد فريضة من فرائض الله، فإن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. قلنا هذا في غير الصلاة. أما الصلاة فدلت النصوص على أنه يكفر إذا تركها كسلا وتهاونا، ويدل على هذا الإجماع. فقد نقل عبد الله بن الشقيق العقيلي التابعي الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون الشيء ترك الكفر غير الصلاة. ونقل هذا الإجماع حاكم راهوية والإمام ابن حزم وجماعة، فدل على أن ترك الصلاة كفر وتهاونا يكون كفر. وعلى هذا ولا يشكل النصوص التي جاءت فيها أن من قال لا إله دخل الجنة، وأن يخرج من الله قال لا إله، لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد، فإذا لم يصلي فإنها تنتقل عليه كلمة التوحيد، ما يكون واحد إلا إذا صلى، فإذا صلى يكون إذا ترك الصلاة انتقل توحيده، كما لو توضأ ثم أحدث ينتقل وضوءه، كما أن الوضوء شرط في صحة الصلاة فكذلك الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد. واضح هذا؟ هذا هو الصواب. والمؤلف رحمه الله ما استثنى هذا. وأما المتأخرون فإنهم يرون أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا فإنه لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفرا أصغر. وكذلك المرجئة هو بعض أهل السنة المتأخرون يرون أن ترك الصلاة كثرة وتهاونا لا يكون كفرا أكبر وإنما يكون كفرا أصغر، والصواب أنه يكون كفرا أكبر لما سبقه للأدلة والنصوص الواضحة من كتاب الله وسنة رسول الله وللإجماع الذي نقله إجماع الصحابة الذي نقله عبد الله الشقيق العقيلي وإسحاق بن راهوية وابن حزم وغيره. ولعلنا نقف على هذا، وهاتان مسألتان مسألة الفكرة في الإيمان والإسلام على رسول الله مسألتان عظيمتان هامتان. فنحمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى ذكرها جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونثبتها على لسان حسن المات انه ولي ذلك وصلى الله عليه وعلى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاخ يسال عن مطلق الايمان والايمان المطلق والفرق بينهما. نقول مطلق الايمان اي اصل الايمان، مطلق الايمان اصل الايمان، اما الايمان المطلق شمال الايمان. فالعاصي يطلق عليه اصل الايمان، يطلق فيعطى مطلق الايمان ولا يعطى الايمان المطلق. العاصي يعطى ايه؟ مطلق الايمان يعني اصل الايمان، ولا يعطى الايمان المطلق يعني شمال الايمان، فيثبت له اصل الايمان وينفع عنه شمال الايمان. كما ان الله تعالى خاطب المؤمنين وفيهم عصاة، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم في القتلى، وجعل القاتل اخا للمقتول فمن عفي له من اخيه ويعاف. اذا داخل في الخطاب وفي الاحكام وفي المواريث، لكن كما نزل كما قول الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل الزاني كافر؟ لا، المراد كمال الايمان يعني وهو مؤمن كامل الايمان. ولا يسبق السارق حين يسبق وهو مؤمن، هذا كمال الايمان نرجع. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يلتهب له بس ان يبصرهم حين يلتهبها وهو مؤمن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يامن جاره بواحقه، يعني لا يؤمن الايمان كامل، لا يؤمن احدكم حتى يحب اليقين ما يحب نفسه، الايمان كامل، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه سبعا لما يكتبه، كل هذا في الايمان الشامل. واضح؟ نعم.
احسن عليكم. هذا السائل سائله تقول يا شيخ هل يجوز انني اقرا في كل يوم سوره الفاتحه للنبي صلى الله عليه وسلم واقول يا ربي اشفنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟
كيف اقرا كل يوم سوره الفاتحه للرسول؟
هل يجوز أن أقرأ في كل يوم سورة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
تهدي ثوابها. نعم.
وأقول يا ربي اشفني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز أن أطبع هذا الكلام مثلا آيات مكتوبة مكتوب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل. أما قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن وحده وثواب النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة من البدع، لم يصل الصحابة وهم أعلم الناس. أبو بكر ما قرأ الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قرأ شيئا من القرآن، ولا وكذلك عمر ولا عثمان ولا علي ولا جميع الصحابة، وإنما فعل هذا بعض المتأخرين. فقراءة الفاتحة أو غيرها أو إهداء صلاة أو الصدقة صدق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يحج عن النبي كل هذا من البدع، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجره، مثل أجر عامل، مثل أجر فاعل، وكل خير نالت الأمة فإنما حصل لها بدلالة النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمل تعمله الأمة فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، أهديت أو ما أهديت، فعلى هذا يكون إهداءك عمل، إذا صليت فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، إذا قرأت القرآن فالنبي له مثل أجره، إذا حجيت فالنبي له مثل أجره، من الذي دلك على هذا؟ الرسول، والدال على الخير كفاعل. ومن دل على خير فله أجر فاعل، فعلى هذا يكون إهداء النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبث لا قيمة له، لأن النبي له مثل أجر إن أهديت أو ما أهديت. ثم أيضا هو من البدع. وأما قولها إن يقول أسألك يا الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة أيضا، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول أسألك يا الله فتوسل بأسماء الله وصفاته، أسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا رحمن يا رحيم، توسل إلى الله، توسل إلى الله بأسمائك الحسنى، توسل إلى الله بالإيمان كما قال بإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبتك له، توسل إلى بالإيمان كما قال الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، توسل بتوحيدك اللهم إن أسألك بأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا الله، توسل بعملك الصالح بصلاتك وصيامك كما جاء في الحديث في قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين آواهم المطر إلى غار في إلى جبل إلى غارة الجبل فانحدر الصخرة من على الجبل فانطبقت على فم الغار وأحكمته إحكاما مغلقا. فقالوا قال بعضهم البعض الآن هلاكنا محقق إلا إن نجانا الله، لا ينجينا لا ينجينا من هذا المأزق إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. وكل واحد توسل، هل توسل أحدهم بجاه فلان أو بجاه النبي أو كذا؟ كل واحد توسل بعمل الصالح، أحدهما توسل ببره لوالديه، وقصة طويلة معروفة صحيحين البخاري. فانفرجت الصخرة إلا أن هلاك الرسول، ثم توسل الثاني بعفته عن الفاحشة والزنا فانفرجت الصخرة، ثم توسل الثالث بأمانته فانفرجت الصخرة وخرج الرسول. توسلوا بأعمالهم، واحد ببره لوالديه، والثاني بعفته عن الفواحش، والثالث بأمانته العظيمة. ولا توسلوا بجاه فلان أو بحرمة فلان أو بحق فلان، هذا من الجدال، أو بذات فلان، هذا من الجدال. لكن توسل الله بأسماء الحسنى، توسل الله بصفات العلى، توسل الله بالعلم، توسل الله بالتوحيد، توسل الله بالعمل الصالح، توسل الله بفقرك وحاجتك. تقول الله يا عم موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. توسل إلى الله بدعاء الحي الحاضر وهو يدعو أن تؤمن، كما قال الله عن موسى أنهما دعوا الله رب ربص على أموالهم وشلوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وموسى يدعو وهارون يؤمن فجعلهم الله داعيا. أما توسل بجاه فلان هذا بدعة، أو بحرة فلان هذا بدعة، أو بحق فلان هذا بدعة، أو بذات فلان هذا بدعة. أما إذا دعا الشخص قال يا فلان أغفني، يا رسول الله أغفني، يا فلان دعاه، هذا الشرك وكفر وخروج من الملة. إذا دعاه توسل إليه بالدعاء له بدعائه أو بالذبح له أو بالنذر له أو بالطواف بقبره تقرب إليه، هذا كفر ولله. فيكون التوسل ثلاثة أنواع: توسل كفر وشرك، وهو أن يتوسل بدعاء الشخص بدعائه من دون الله أو الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره، هذا شرك. الثاني توسل بحرمته أو جاهه أو حقه أو ذاته، هذا بدعة. الثالث التوسل بأسماء الله أو بصفاته أو بالعمل الصالح أو بالإيمان أو بفضل الإنسان وحادثه أو بدعاء الحي الحاضر، هذا مشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لو أن شخصا أنكر شيئا مختلفا فيه وهو يعلم أن الراجح ما أنكره، ما حكمه؟
عند أهل العلم لا يكفر إلا إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو صحيح، في ما في خلاف. أما الذي خلاف هذا فيه شبهة، فيه شبهة لا يكفر، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يكون عاصي، يكون عاصي وقد يؤدب، لكن لا يحكم بكفره إلا إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه. فقد سبق ثلاثة الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وجوبها، مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصوم، وجوب الحج. الأمور المعلومة من الدين بالضرورة تحريمها الزنا، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا، تحريم عقوق الوالدين، تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، كل هذه أمور محرمة من الدين بالضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هي ضوابط تكفير المستحل لأمر واجب أو محرم معلوم من الدين بالضرورة وجزاكم الله خير؟
ما ضابطه كما سمع، ضابطه أن يكون هذا الشيء الذي أنكر وجوبه أو أنكر تحريمه ليس فيه خلاف، أمر معين يعلمه العام والخاص، كل مسلم يعلمه. في أحد يجهل أن الصلاة واجبة عيشة المسلمين؟ ها؟ في أحد يجهل أن الصلاة واجبة أو الزكاة واجبة أو الصوم واجبة أو الحج واجبة؟ في أحد يجهل أن الزنا حرام أو الربا حرام أو الخمر حرام أو عقوق الوالدين حرام أو شهادة الزور حرام من المسلمين وهو يعيش من المسلمين؟ هذا الأمر المعلوم من الدين، هذا الضابط. الضابط يكون الشيء الذي أنكر وجوبه أمر من معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، ليس فيه خلاف، أو الذي أنكر تحريمه أمر محرم معلوم من الدين بالضرورة تحريمه وليس فيه خلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل الذي ينكر المسح على الخفين هل يكفر أو لا يكفر؟
قال المسح على الخفين، الحديث المسح على الخفين متواترة، فمن أنكر المسح على الخفين وهي من الأمور المتواترة، بل إن تواتر المسح على الخفين وتواتر غسل الرجلين كما قال أهل العلم الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا بالرجلين المكشوفتين ومسحا بالرجلين في الخفين أكثر من الذين نقلوا لفظ آية، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الذين نقلوا كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية وضوءه غسلا ومسحا أكثر من الذين قالوا نفس الآية. بيان ذلك أن كل مسلم يتوضأ، فهو إما نقله كل صحابي فرض، إما نقله من النبي صلى الله عليه وسلم أو نقله عمن نقله عنه، لكن لفظ الآية ما كل أحد يحفظ الآية، بعض الصحابة يحفظها بعضهم ما يحفظ. فإذا كانت الآية متواترة فالذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا ومسحا أكثر من الذين قالوا نفسه، وعلى هذا من أنكر الأمر المتواتر يكفر، لكن لا بد أن تقوم عليه الحجة، لكن يجب مثل هذا يبين له، يبين له أن هذا متواتر عن النبي. فإذا أنكر الوضوء كيفية الوضوء غسل الرجلين أو مسح الخفين يبين له أن هذا متواتر، فإذا علم وأصر فقل مكفر، لا بد أن تقوم عليه الحجة. نعم.
وهذا شيخ أحد الأخوة يقول أن بعض القادة في الشيشان الآن محاصرين ويسألونكم الدعاء لهم، جزاكم الله خير.
نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن يعيد مجاهدين في الشيشان، نسأل الله أن يثبت قلوبهم وأن يرزقهم الطمأنينة والسكينة، وأن يربط على قلوبهم وأن يجبر ضعفهم ويرحم ضعفهم وأن يجبر كسرهم وأن يوحد صفوفهم، ويسأله سبحانه وتعالى أن يخالف بين أعدائهم الروس الكفرة، وأن يقذف الرعب في قلوبهم وأن يشتت شملهم وأن يمزقهم كل ممزق وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين، إنه على كل شيء قدير.
أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا يقول ما الفرق بين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين العبد والكفر ترك الصلاة؟ قيل الكفر مراد به كفر دون كفر، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون انه كفر دون كفر، فهل يكره ذلك على الصلاه؟
لا، الصلاه كما سبق فيها نصوص لا ينفرد في غيرها، منها هذا نص من النصوص بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه، ومنها حديث البخاري حديث براد بن حصين في صحيح البخاري من ترك صلاه العبد فقد حبط عمله والذي يحبط عمله هو كافر، ومنها الحديث في الامراء الا ان تروا كفرا بواحا، ثم قال في هذه الآخر لا ما أقام فيكم الصلاة، فدل على أنهم إذا لم يصلوا فقد أتوا كفرا بواحا، وهناك أدلة كثيرة فالصلاة ورد فيها ما لم يجزي غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ من الناس من يقول إن الأغاني التي تحتوي على ألفاظ الشرك محرمة، أما باقي الأغاني فجائزة، فما حكمه؟
التي تحتوي على ألفاظ الشرك إذا اعتقدها يكون مشرك، يكون مشرك إذا قال الشرك وهو يعتقد ما كفر، ولكن الأغاني التي تلهب النفوس وتقعدها أو التي فيها مزمار هذه محرمة، المحرمة ولو لم يكن فيها شرك، الشرك هذا محرم لأنه شرك، هذا مستقيم. أما الأغاني التي تلهب النفوس وتقعدها والأغاني الإماجنة التأوهات أو ما فيه مزمار، وكذلك أيضا الغزل وتشييد النساء والمدح الكاذب وقلب قلب الحق باطلا تلبيس الحق وجعل الحق باطلا والباطل حق، هذا محرم. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قدر ميزان حسناتكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى القرآن ثم من بعد ذلك أن يعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فيه معاني توحيده ومعرفة آياته وصفاته وأسمائه، وهو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء. ومن شك في كفره ووقف
ووقف عن تكفيره فهو كافر لقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى حتى يسمع كلام الله, وقوله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم, فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. فالآي في ذلك من القرآن, والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, بعد مسألة من مسائل التوحيد والإيمان, وهي مسألة القرآن. القرآن كلام الله عز وجل, تكلم الله به بحرف وصوت, وسمعه منه جبرائيل عليه الصلاة والسلام, وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وحيا, كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين, نزل بلغة العرب. والقرآن كلام الله, لفظه ومعناه, حروفه ومعانيه, ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا هو الصواب الذي يستدل عليه النصوص, وهو معتقد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء, أن القرآن كلام الله صفة من صفاته, منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود. هذه عبارة السلف, كلام الله منزل غير مخلوق, وكلام الله الحروف والمعاني, الألفاظ والمعاني كله كلام الله, ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف, خلافا لأهل البدع. فالمعتزلة والجهمية يقولون القرآن لفظه ومعناه ليس صفة من صفات الله, وإنما هو صفة للمخلوق, بل هو مخلوق. القرآن لفظه ومعناه مخلوق, أضيف إلى الله إضافة المخلوق إلى خالق, كما أضيف العبد والناقة والرسول, كما قال رسول الله وعبد الله وناقة الله, أي إضافة المخلوق إلى الخالق. هذا كلام الله يقول مخلوق خلقه الله. قالوا إن الله تعالى لما سلم موسى في الهواء وقالوا خلق الكلام في الهواء, ولما كلم موسى كما قال الله تعالى من الوادي العين المنشاء, فلما قضى موسى رجلا واستر في هذه آنس من جانب الطول نوان قال لأهلي امكتبوا إني أنست نار لعلي أتيكم من هذه الخبر أو جدت من النار لعلي تكفرون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا إن الله خلق سلامة الشجرة, فالشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا كلام المعتزلة والأشاعرة والجهمية, يقولون كلام الله ليس صفة من صفاته بل هو مخلوق لفظه ومعناه. وقالت الأشاعرة إن كلام الله المعاني دون حروف الألفاظ, كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت. وقالوا إن جبريل لم يسمع كلام الله, بل كلام الله لا يسمع, معنى قائم بنفسه لا يسمع, كالعلم, كما أن العلم لا يسمع فكذلك القرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع. وأما الحروف والكلمات فهذه من جبريل أو من محمد, جبريل هو الذي تكلم بالقرآن أو تكلم به محمد, والله لم يتكلم بحرف ولا بصوت, هكذا يقولون. وكيف هذا القرآن كيف كان؟ قالوا إن جبريل هو الذي عبر الله تعالى, يقر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذه الحروف والكلمات, اضطر ففهم المعنى القائم بنفس الرب فعبر عنه بهذه الحروف والكلمات,
فالقرآن الموجود بين أيدينا يقول هذا عبارة عن كلام الله، أما كلام الله ما نقيم به، لكن الذي عبر عنه كفي. وقال آخر من الأشاعرة الذي عبر به محمد فهو من عبارة عن محمد. وقال آخرون إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله حرفا ولا كلمة. فعلى هذا يقول القرآن الموجود في المصحف العبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، يسمونه عبارة، حروف وكلام عبارة. أما الكلام هو القرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت. وقالت السالمية إن الحروف والألفاظ إن كلام الله حروف ألفاظ ومعاني إلا أنها لا تتعلق بالمشيئة والاختيار، ما يتكلم إذا شاء. لم يجد يتكلم في الأجل يقول قد سمع الله قول لك تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول لك تجادلك في زوجها، مستمر كلام ما يتعلق بقدرته ومشيئته. قالوا لو قلنا إنه يتكلم بقدرته ومشيئته لحدث الكلام في داخل الله وصار الله محل لحواله. ففران لا يفعل، والحروف والأصوات قديمة. وذهبت الكرامية إلى أن الحروف والأصوات والكلمات والألفاظ معي كلام الله إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن نجحه. قالوا إن الله لا يتكلم في الأول، كان عاجز عن كلام، بل أشد من كلام عاجز، بل ممتنع، كان الكلام ممتنعا عليه لا يستطيع أن يتكلم نعوذ بالله. ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. قال هناك فترة ما فيها كلام ولا خلق ولا فعل لله. قالوا حتى لا تكون الحوادث متسلسلة، حتى لا يسد علينا باب إثبات الصانع. وذهبت الاتحادية والعياذ بالله إلى أن كل كلام يسمع في الوجود هو كلام الله، كلام الحيوانات وكلام الآدميين وكلام الطيور كله وكلام الإنس والجن كله كلام الله، حقه وباطله. هؤلاء ملاحدة الذي يقول الوجود واحد، الرب هو الخالق والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والرب هو العبد والعبد هو الرب. وعلى هذا كل كلام يسمع في الوجود كلام الله، والشعر والهزل والسحر والكفر والعياذ بالله كلهم نسبوه الى الله نعوذ بالله. حتى قال ابن عربي لا يستحق الوجود، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه. كل كلام في الوجود كلامه يعني كلام الله، سواء علينا نشره ونظامه. وكذلك ذهبت الفلاسفة إلى أن الكلام معنى يفيض، معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الذكية وليس بحرف ولا صوت، معنى قائم، معنى يفيض، معاني تفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الذكية، النفس الفاضلة النبي، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منها. معاني ليس بحرف ولا صوت. والكلابية يقولون الكلام معنى قائم بنفس الرب، والحروف والأصوات حكاية دالة على كلام الله. والأشاعرة يقولون معنى قائم بنفس الرب، والحروف والأصوات عبارة دالة عن كلام الله. فالكلابية والأشاعرة الفرق بينهما أن الكلابية يقولون الأصوات الحروف والكلمات والأصوات عبارة حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله، وكل منهما يقول ان كلام الرب معنى قائم بنفسه. هذه فلهب الناس. اما الاتحاديه والفلاسفه فهؤلاء كفره، هؤلاء كفره فلاسفه يقولون ان كلام معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضله الذكيه، النفس الفاضله النبي، النفس الفاضله الذكيه الشريفه تفيض عليها هذه المعاني فيحصل تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منه. واهل السنه والجماعه الحق يقول كلام الله القرآن وكلام الله صفة متصلة، لفظه ومعناه، حروفه وكلماته، منزل غير مخلوق. ومن قال إنه مخلوق قد كفر كما قال المؤلف رحمه الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله القرآن قال ثم من بعد ذلك أن يعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله. هذا ما تقال السنة والجماعة، لا بد أن يعتقد المسلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف ولا توقف أن القرآن كلام الله. فمن شك كان عنده شك او مريع او توقف ان القران كلام الله فهو جهل. لا بد ان يعتقد المسلم يعلم ويعتقد من غير شك ولا مرية ولا توقف ان القران كلام الله تكلم به بحرف وصوت يسمع سمعه منه جبرائيل ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الله وحي، وحي هو تنزيل اوحاه الله وانزله بواسطه جبرائيل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيه معاني توحيد القران، فيه معاني توحيد الله، الله تعالى امر بعبادته وامر بدعائه وافراده بالدعاء والذبح والصلاه والنسك، وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي كلمه التوحيد لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله، هذه معاني توحيده. القران فيه معاني توحيد الله، فيه معرفه اياته وصفاته واسماءه، ولله الاسرار الحسنى فادعوه بها، ان الله كان عليما حكيما وهو السميع البصير. فالقران فيه معاني توحيد الله ومعرفه اياته وصفاته واسماءه، وهو علم من علمه خير مخلوق. كلام كلام الله، القران كلام الله صفته وصفاته، وهو علم من علم العلم، اصل العلم ومنبع العلوم كلام الله عز وجل، وهو الحكمه الذي اتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فاذكرنا ما يتلى في بيوت كنا من ايات الله هو الحكمه، العلم النافع، الحكمه العلم النافع المأخوذ من الكتاب ومن السنه، العلم النافع من كتاب الله وسنه رسوله هو الحكمه، هو علم من علم غير مخلوق. وكيف قرئ وكيف كلي وكيف كتب وحيث كلي وفي اي موضع كان في السماء وجد او في الارض، حفظ في اللوح المحفوظ او في المصحف وفي الواح الصبيان مرسوما او في حجر منقوشا وعلى كل الالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. المعنى ان كلام الله حيث تصرف فهو كلام الله، القران كلام الله حيث تصرف، ان قراه القارئ فهو كلام الله، كلام الله مقروء، وإن تلاه التالي فكلام الله له مكتوب، وإن حفظه الحافظ فكلام الله له محفوظ، وإن سمعه السامع فكلام الله له مكتوب، وإن كتبه الكاتب فكلام الله له مكتوب. وهو في هذه المواضع كلها حق ليس مجازا، ولو كان مجازا لصح له فيقال ما سمع السامع كلام الله، ما قرأ القارئ كلام الله، ما كتب الكاتب كلام الله، هذا باطل لا يتوجه منه. فكلام الله حيث تصرف هو كلام الله، إن قرأه قارئ فكلام الله له مقروء، إن علمه وحفظه فكلام الله له معلوم محفوظ، إن سمعه فكلام الله له مسموع، إن كتبه فكلام الله له مكتوب، إن كتبه في اللوح فكلام الله مكتوب في اللوح، إن كتبه في المصحف فكلام الله مكتوب في المصحف. يقال في المصحف فيه كلام الله، المصحف فيه كلام الله، وفيه خط فلان الكاتب، وفيه الورق، وفيه مداد، وفيه كتابة، وفيه كلام الله. المصحف فيه كلام الله على حق، وفيه كتابة الكاتب، وفيه مداد كتب به، وفيه ورق، وهذا وظيفية مختلفة. فكلام الله، فالقرآن كلام الله حيث تصرف، ولهذا قال المؤلف وكيف قرئ وكيف كتب فهو كلام. كيف قرئ؟ إذا قرئ فكلام الله مقروء حقيقة، وكيف كتب فكلام الله مكتوب حقيقة، وحيث تلي فكلام الله له مسلوب حقيقة، وفي أي موضع كان فهو كلام الله، في السماء يوجد أو في الأرض فهو كلام الله، في السماء في اللوح المحفوظ كلام الله، في الأرض في المصحف كلام الله، في لوح الصبيان إذا كتب كلام الله، إذا كتب في حجر فكلام الله مكتوب، في أي موضع كان في السماء يوجد أو في الأرض حفظ أو في اللوح المحفوظ وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا وعلى كل الحالات وفي كل الجهات فهو كلام الله غير مكتوب. كل الحالات، يعني حالة التلاوة، حالة الكتابة، حالة السماء، فهو كلام الله في كل جهة، في أي جهة فهو كلام الله، في أي جهة إذا كتب جهة الكتاب هو كلام الله المكتوب، جهة التلاوة فكلام الله المكتوب، في أي جهة كتب في اللوح كلام الله في اللوح، في حجر كلام الله المكتوب، في المصحف كلام الله في المصحف، وهكذا. فهو كلام الله غير مخلوق، هذا هو، وهو في هذا الموضع كله حقيقة ليس مجازا. كلام الله مكتوب في المصحف حقيقة، ومقروء للقارئ حقيقة، ومسموع للسامع حقيقة، ومرسوم في المصحف أو في اللوح حقيقة، حق ليس مجازا. فلا يقال لو كان مجازا لصح النفي، فيقال ليس في المصحف كلام الله، هذا باطل، بل في المصحف كلام الله. ولصح أن يقال ما سمع السامع كلام الله، هذا باطل، بل الذي يسمعه السامع كلام الله. أما الحروف والأصوات صوت فلان القارئ هذا من أفعاله، ولهذا تختلف الأصوات، صوت القارئ هذا صوت حسن وهذا صوت غير حسن، هذا ينسب إليه من أفعاله. ولهذا جاءت هذه حسن القرآن بأصواتكم، زين القرآن بأصواتكم. فالقرآن يقرأ ويقرأه القارئ بصوت حسن، ويقرأه القارئ الآخر بصوت أقل من ذلك. في الحديث عن البراء أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ سورة التين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن فما سمعت أحد صوتا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. وهذا ثابت صحيح. يقول المؤلف رحمه الله ومن قال مخلوق فهو كافر، من قال كلام الله مخلوق فهو كافر، ومن قال كلام الله ووقف وسكت كما يقول كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق كافر أيضا متوقف. إذا قال كلام الله مخلوق كفر، وإذا قال كلام الله لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق كفر أيضا متوقف، لا بد أن يجب. ولهذا قال أو قال كلام الله ووقف أو شك، شك يقول ما أدري هل هو مخلوق أو غير مخلوق كفر.
فضلا
إذا قال كلام الله مخلوق كفر، وإذا قال كلام الله لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق كفر أيضا متوقف، لا بد أن يجب. ولهذا قال أو قال كلام الله ووقف أو شك، شك يقول ما أدري هل هو مخلوق أو غير مخلوق كفر. أو قال بلسانه وأضمر في نفسه، قال بلسانه القرآن كلام الله وأضمر في نفسه أنه مخلوق كفر أيضا. ولهذا قال المؤلف ومن قال مخلوق هذا واحد يكفر، أو قال كلام الله ووقف يكفر، أو شك يكفر، أو قال بلسانه القرآن كلام الله وأضمر في نفسه فهو بالله كافر في هذه الصورة الأولى، فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء. واضح هذا؟ ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر، يعني من شك اذا قال شخص القران كلام الله مخلوق وشك انسان قال ما ادري يكفر او لا يكفر، يكفر من شك في كفره، بل لا بد ان تجزم بانه كافر. من شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر، لا بد ان تجزم بانه كافر. ما الدليل؟ قال لقول الله عز وجل بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. فأثبت الله تعالى في هذا الكلام أن القرآن مكتوب في اللوح، في لوح المحفوظ المكتوب. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل على أن المسموع هو كلام الله، إذا كلام الله مسموع. ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشاعرة والكلابية. وقوله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم، إذا القرآن ليس ذلك أمر الله أنزله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة، إذا زعم أن حرف واحد من حروفه مخلوق فقد كفر لا محالة. وهذا يقتضي أن من المؤلف أن يفسر الأشاعرة، الأشاعرة يقولون ليس بحرف ولا حروف، ما في حروف لا حرف، ينكرون أن يكون الحروف كلام الله، ويقولون بعضهم يقول ما في مخلوق كلام الله هذا. ولكن عند التسامح يقولون الوصف فيه كلام الله. فإذا سألت أنتم تقولون الكلام معنا، قالوا مقصودنا الوصف فيه كلام الله مجازا، فنسمي نقول الوصف كلام الله لأنه تأدى به كلام الله، ولأنه عبارة عن كلام الله فنحن نسمي كلام الله مجازا، وإلا الوصف ما في كلام الله. حتى بعض الأستاذ قد يعتدي ويدوس الوصف بقدميه ويقول ليس في كلام الله، ما في كلام الله، حروف عبارة عن كلام الله، كلام الله معنا قائم بها. المؤلف يقول من زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. معروف عند العلماء أن الأشاعرة لا يكفرون لأنهم شبهة، لكن المعتزلة يقول كلام الله المخلوق يكفرون، لكن هذا عند أهل العلم على العموم، تكفير على العموم. من قال القرآن مخلوق كفر، من قال الزنا حلال كفر، من قال الصلاة غير واجبة كفر، لكن الشخص المعين فلان ابن فلان قال القرآن فهل يكفره؟ يحتاج هذا إلى لا بد من وجود الشروط الموالية للشخص المعين، لا بد أن تقوم على الحجة، قد يكون جاهل، قد يكون ما يدري، قد يكون عنده شبهة، فإذا كشفتها زالت. فإذا قال القرآن يكون ممتعًا من شكر هذه شوف الأدلة واضحة في أن القرآن كلام الله، نوضح الآيات، الآيات دلت على أن القرآن كلام الله، فإذا اتضحت له الآيات والنصوص وأقر حكم بكفره بعد ذلك. كذلك من استحل الربا أو الزنا أو الخمر شخص معين بعينه، لكن بالعموم نقول من قال القرآن مخلوق كفر. هذه المقالة كفر، المقالة كفرية، هذا معنى قول العلماء يفرق بين المقالة والقائل. المقالة إذا قال شخص القرآن كلام الله نقول هذا من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق كفر، وهذه المقالة كفرية. لكن إذا قال فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق نقول فلان وفلان يتوقف حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط تتمون يأتي به ونناقشه ونبين له الأدلة، فإذا أصر بعده الأدلة حكمنا بكفره. لكن على العموم نكفر، نقول من قال القرآن كلام الله مخلوق كفر، من قال الصلاة غير واجبة كافر، من قال الزنا حلال أو الربا حلال كافر، هذا على العموم، من من صيغ العموم عند الأصوليين، واضح هذا. أما الشخص المعين فلان ابن فلان إذا قال قولا كفريا وهو مسلم من أهل القبلة فلا نكفره حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع لأن تقوم عليه الحجة. فإذا وضح له ذلك، لأنه قد يكون له شبهة ما يدري، فإذا كشف الشبهة صدق، قد يكون كلامه موهم ما فهمنا كلامه، قد فهمنا كلامه، فلا بد من إقامة الحجة على الشخص المعين إذا كان من أهل القبلة ومن المسلمين ولا يعرف عنه أعمال كفرية إلا هذه المقالة الموهمة، فلا بد أن تقوم عليه الحجة. لكن على العموم نقول من قال القرآن مخلوق كافر، من أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريم كفر، أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتوجد الشروط وتنتهي الموانع. قال المؤلف فمن زعم أن حرف واحد من المخلوق فقد كفر لا محالة، يعني بلا شك. ثم قال الآية في ذلك من القرآن والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. يقول نصوص كثيرة هذا تدل على أن القرآن كلام الله مثل ما ساق المؤلف، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فاجده حتى يسمع كلام الله. والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة. يقول المؤلف كثيرة لا حصر لها، بل استقطع قد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب سفر الصواعق البحث في هذا الأقال، وناقش الأشاعرة مناقشة طويلة حادة في هذا الأقال، وناقش المعتزلة وغيرها من أهل البدع، وناقش كثير من أهل الكلام الكرامية والسالمية والفلاسفة والاتحادية، وأطلع وساق الأدلة في هذا. وقال إن هذا إن من أمثلة من الأمثلة التي قالوا فيها البدع أنها مجاز القرآن كلام الله، وقال هذا قولهم إنه مجاز هذا طاغوت يجب كسره، هو طاغوت المجاز. دخل أهل البدع من هذا وقال إنه مجاز، وقالوا إن القرآن ليس كلام الله بل هو مجاز، وإنما هو عبارة عن كلام الله. نعم.
صفات الله تعالى. ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، لأن الله حي ناطق سميع بصير، يعلم السر وأخفى، وما في الأرض والسماء، وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم، عزيز قدير، ودود رؤوف رحيم، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط، ويأخذ ويعطي، وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي، ويفطر ويغني، ويغضب ويرضى، ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم، هذا المسألة في صفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل هي التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. وأسماء الله الحسنى مشتملة على معاني، مشتملة على الصفات، ليست ثابتة بل هي مشتقة. كل اسم من أسماء الله هو مشتمل على صفة. الله لفظ جلاله أعرف المعاني، هو خاص بالله لا يسمى به غيره. الله مشتمل على الألوهية في صفة الألوهية. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة. العليم مشتمل على صفة العلم. القدير مشتمل على صفة القدرة. وهكذا الحكيم صفة الحكم. جميع الأسماء الحسنى مشتقة مشتملة على الصفات، لكن الصفات لا يشتق منها اسم الله. صفة الغضب لا يشتق إلا صفة الغاضب، اسم الغاضب. الرضا ما يشتق لله اسم الغاضب. لا، الصفات لا يؤخذ منها أسماء لله، لكن الأسماء مشتملة على الصفات. وأسماء الله صفات توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف فيه عند النصوص، فلا نثبت اسما لله أو صفة إلا إذا ورد في الكتاب والسنة. وليس للعباد أن يخترعوا أسماء وصفات الله عز وجل من عند أنفسهم، بل الأسماء والصفات توقيفية يوقف فيها عند النصوص. فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد في الكتاب والسنة نفي عن الله وجب نفيه، كان في السنة والنوم لا تأخذ سنة ولا نوم. وما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه نتوقف فيه، لا نثبت ولا نفي، مثل الجسم، لفظ الجسم، والحيز، والعرض، والحد، والجهة، والأبعاد، والأغراض، كل هذه احتفاء على الكلام لم تلد في كتاب ولا تسكت، مشتمل على حق وباطل. ومن أثبتها فإننا نسأل ونستفسر ونقول ماذا تريد؟ إن أراد معنى حقا قبلنا المعنى الحق ورضينا له، نقول هذا المعنى الحق صحيح لكن عبر بالقضاء، وإن أراد معنى باطلا وددنا اللفظ والمعنى. فالأسماء والصفات توقيفية، ليس للعباد أن يخترعوا أسماء وصفات من عند أنفسهم، بل يجب الوقوف عند النصوص. قال المؤلف رحمه الله: صفات الله تعالى. ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، يعني يجب على المسلم أن يؤمن بصفات الله، يجب بإخلاص صفة العلم والقدرة والسمع والبصر والعلم وهكذا، والأسماء التي وردت في النصوص الخالق البارئ المصور الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى غير ذلك مما ورد في النصوص. يجب الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. قال ولد لأن الله حي، حي هذا ورد من أعظم أسماء الله، الحي القيوم، حتى قيل أنه اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي من أسماء الله الثلاثة، من أسماء الله ومشتمل على صفة الحياة. وأسماء الله نوعا خاص بالله لا يسمى به إلا الله، والرحمن خالق الخلق مالك الملك الضار النافع المعطي المانع رب العالمين، لا يسمى به إله. النوع الثاني أسماء مشتركة للعزيز، من أسماء الله العزيز، والمخلوق يسمى العزيز، وقال سبحانه العزيز الحي السميع البصير مشتركة. قال تعالى: إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالحي من أسماء الله المشتركة، يطلق على المخلوق حي ومن أسماء الله الحي السميع البصير مشتركة. ثم الإيمان بصفات الله بأن الله حي ناطق، قوله ناطق تسمية الله بالناطق ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لم يأتي نص إطلاق أن من أسماء الله الناطق حافلة، لكن الحديث الذي ذكره في الحاشية عن الأجري: إن الله عز وجل ينشئ السحاب ويضحك أحسن الضحك وينطق أحسن النطق، هذا لو صح فإنه يقتصر على لفظ الفعل فيقال ينطق أحسن النطق ويضحك مثل ويمكرون وينكر الله، نقول ينكر الله من مكر به، إنهم يكيدون كيدا يكيد الله من كاد، ولا يشتق لله ما يقال من أسماء الله الماكر ولا الكائد ولا الناطق، بل ما جاء على لفظ الفعل يبقى على لفظ الفعل. فقول مؤلف رحمه الله: حي ناطق، فطلاق اسم ناطق وانه يشتق الله اسمه وصال لاسمائه الناطق هذا ليس عليه دليل، وانما لو صح الحديث هذا ينطق واحسن نقال ان الله ينطق ولا يقال من اسمائه الناطق. اخلاف العليم السميع البصير اطلقه الله على نفسه سميع، نعم هذا من السميع البصير، هذا من اسمائه اطلقه الله يعلم السر واخفى، نعم هذا من صفات الله يعلم السر والأخفى، وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى كل هذا يعلمه الله، يعلم الله السر والأخفى ويعلم ما في الأرض ويعلم ما في السماء وما ظهر وما تحت الثرى، هذا داخل في عمر الخسارة إن الله بكل شيء عليم، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم كل هذه من أسرائه كل ورد في الكتاب. يطلق على المخلوق حكيم، يطلق على المخلوق عليم عزيز قدير رؤوف، في المؤمنين رؤوف الرحيم، صلى الله عليه وسلم النبي بأنه رؤوف الرحيم يسمع ويرى، نعم كل هذا من صفاته. وهو بالمنظر الأعلى، بالمنظر الأعلى هذا الوصف ليس عليه دليل، قولوا وهو بالمنظر الأعلى ليس عليه دليل. ذكر المحشي أنه جاء في بعض الآثار عن الصحابة أن الحسين بن علي كان يدعو في وجهه: اللهم أنت ترى ولا ترى وأنت في المنظر الأعلى. هذا لو صح، لو صحيح ثم وقف على الحسين هذا بعد الصلاة صح، لكن لو قال المؤلف رحمه الله بدل وهو بالنظر يسمع ويرى، لو قال وهو في السماء أو فوق السماوات العلى أو على عرش السماء كان أحسن، قال يسمع ويرى وهو في السماء أو فوق السماوات العلى أو على عرش السماء، ثم قال يقبض ويبسط، نعم هل جاء والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، نص القرآن هذه من صفاته صفات الأفعال يقبض ويبسط ويأخذ ويعطي، نعم هذا جاء في الآية تعالى وهو يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأخذ الصدقات يأخذ ويعطي، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهو على عرشه بائن، بائن يعني ليس مختلف من مخلوقات منفصل عن المخلوقات، الله تعالى فوق العرش، العرش سقف المخلوقات ونهايتها وليس فوقه شيء، والله فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، والله ليس بحاجة في العرش ولا غيره، فهو الحامل للعرش ولحمل في العرش بقوته وقدرته، وهو بائن من خلقه يعني منفصل عن مخلوقاته، لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في المخلوقات شيء من ذاته، وعلى عرشه دائما من خلقه. وهذا في الرد على الجهمية الذي يقول ان الله مختلف المخلوقات، جهمية طائفتان، طائفة تقول ان الله في كل مكان في السماء وفي الارض وفي كل مكان، حتى قالوا في بطون السباع وفي ادواف الطيور وفي كل مكان، تعالى الله عما يقول، وهذا كفر وضلال. والطائفة الثانية من الجهمية المتأخرون يقول النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل به. ايش يكون؟ عدم، بل منتدى اشد من عدم. يقول ان الرب موجود لكن لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا منفصل به، ولا مبين له ولا محيط له. ايش يكون؟ ها؟ في العدم اشد من عدم، ممكن مستحيل. أعوذ بالله. هذا الطائفة الثانية من الجهمية. والطائفة الأولى يقول في كل مكان، هو في كل مكان إن شاء الله، عما يقول علوم كبير. فقوله يعقل ويعطي وهو على عرشه فاعل من خلقه، يحي يميت ويحيي، هذا نص القرآن من صفاته، أنه يحيي ويميت ويفطر ويغني، كل هذا من صفاته. ويغضب ويرضى، غضب الله عليهم رضي الله عنهم ورضاه، ويتكلم، نعم كلم الله موسى تكليما، ويضحك، جاء في الحديث يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه، هذا ورد في السنه. لا تاخذه سنه ولا نوم، هذا من النفي، صفات النفي. لا تاخذ السنه النعاس، مفاجئ النوم، والنوم نوم المستغرق، والله تعالى لا ياخذه سنه ولا نوم. وهذه الصفات، صفات الله نوعان، صفات سلبية وصفات ثبوتية. صفات الثبوتية مثل ما تقول يغضب ويرضى، وصفات السلبية مثل لا تأكل سنة ولا نوم. لكن الصفات السلبية الآن ليست نفيا محضا، بل هي مستلزمة لكمال ضدها، بل هي مستلزمة لثبوت ضدها من الكمال. لا تأكل سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال قوته، لكمال حياته وقيوميته، بكمال حياته وقيوميته لا تكون سنة ولا نوم. أما المخلوق حياته ضعيفة ناقصة، فلذا يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى النوم حتى يرتاح، لأن حياته ليست كاملة. أما الرب حياته كاملة فلا تأخذ سنة ولا نوم، ولا يعوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. لا يعدو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وهكذا. فالنفي الوارد في صفات الله ليس محضا، بل هو يستلزم ثبوت ضده من الكمال، لأن النفي المحض هذا ليس فيه مدح، يعني تصف الجماد بالنفي المحض، بل الجماد لا الجدار لا يسمع ولا يبصر ولا كذا، هل هذا فيه مدح؟ متى يكون النفي مدح؟ إذا استلزم ثبوت ضده من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هو ضد السنة والنوم؟ الحياة، لكمال حياته وقيوميته. لا يعوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. لا يعظم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. أما في السلام فلان لا يظلم، فقط قد لا يظلم أنه عادل، ولا يقول كمال هذا العادل ما يظلم، مثل ما قال الشاعر يهدي قوما لما استنصرهم ولم ينصرهم ضعفه، قال لا سن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هذا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. وقومي عدهم كثير لكن ما ليسوا من الظلم في شيء، ولو كان قليل ما يظلمون. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد سمحوا عنه وغفروا له، وإذا أساء إليهم أحد أحسنوا إليه لعدله، ذلك ما لأنهم عاجزون وما يستطيعون هذا. ولذلك صغرهم في أوله قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، إنما يمدح متى هذا إنسان كل سنة الظلم مع القدرة، مع القدرة يكون مدح، ومع العجز ما يكون مدح. هؤلاء عاجزون لا يظلمون لعجزه ولو استطاعوا لظلمه، لكن الرب سبحانه وتعالى لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. لا يعزم عنه مثقال ذرة السماوات ولا الأرض لكمال علمه. لا يعوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. لا تأخذ سنة ولا نوم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يهمل الأنعام، كل هذا نفاه الله، نفاه الله، يعني كل شيء يعلمه الله، لا يعزم عنه مثقال ذرة. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة ظلمت ولا في الأرض، ولا رب ولا أمس إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء. لا رب ولا يابس ولا حبة في ظلمة إلا مكتوبة في اللوح المحفوظ. نعم.
هو يعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونهم فيرونه ويراهم ويكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم ويضحك إليهم لا يضامون في ذلك ولا يرتابون ولا يشكون. فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم السرية على الله عز وجل وقد برئ من الله ورسوله والله ورسوله منه بريئان. كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم.
رؤية الله تبارك وتعالى من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، وكذلك أيضا صفة الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، وكذلك صفة العلو. فهذه الصفات الثلاث، صفة الكلام، صفة الرؤية، صفة الكلام وصفة الرؤية وصفة العلو، هذه الصفات الثلاث من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. من أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدع. ما هي؟ كلام، كلام الله، من أثبت الكلام على حقيقته وأثبت الرؤية وأثبت العلو فهو من أهل السنة، ومن أنكره فهو من أهل البدع. ولذلك أهل البدع أنكروا الصفات كلها، قال أنكروا أن يكون الله متكلم، وأنكروا أن يكون الله فوق السماوات، قالوا مقتضى المخلوقات، وأنكروا رؤية الله يوم القيامة. هذه الصفات، هذه الصفات من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة لا يضمن في رؤيته، كما يرون القمر ليلة البدر، يرون في موقف القيامة ويرونه بعد دخول الجنة. قد ثبت أن المؤمنين يرونه في موقف القيامة 4 مرات، في المرة الأولى يرونه ثم يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون فينكرون وحتى يأتينا ربنا، فيتجلى في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، ثم يرفعون رؤوسهم فيتجلى لهم في فيرونه كما رأوه أول مرة وفي الجنة يرونه. أما غير المؤمنين فاختلف العلماء في رؤيتهم في الموقف، في موقف القيامة على ثلاث أقوال في أهل العلم. القول الأول أنه يراه أهل الموقف كلهم ومنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفرة، وهذه الرؤية لا تفيدهم الكفرة بل تفيدهم على كالسارق الذي يؤتى به للملك أو الحاكم ثم يراه ويوبخه ويحتجب عنه. وقيل لا يراه إلا المؤمنون أو المنافقون، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم فيرونه ثم يحتجب عنه. وقيل لا يراه إلا المؤمنون، وكذلك الكلام، قيل الكلام في موقع القيامة، قيل لا يكلم إلا المؤمنين، وقيل يكلم أهل الموقف ثم لا يسلم الكفرة، وقيل يكلم المؤمنين والمنافقين. فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله عز وجل، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة لا يضمون في رؤيته، كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والنصوص في هذا كثيرة لا حصر لها من الكتاب العزيز، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، الأولى بالصفاء ناظرة من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة حقا من النظر. فأسد النظر إلى الوجوه وعده بإله، وهي محل النظر، وعده بإله الصارفة التي عده بإله. وأخذ الكلام مما يدل على غير حقيقة موضوعه، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الرأس إلى الرب جل جلاله. وكذلك قول تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. للذين أحسن الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وفي السنة النصوص متواترة في إثبات الرؤية في الصحاح والسنن والمساليك، ساقها العلامة ابن القيم في حد الأرواح، كتاب حد الأرواح، وقال رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابية في الصحاح والسنن والمساليك، واثبتها للسنة والجماعة. وخلف في ذلك أهل البدع الجهمية والمعتزلة، أنكروا رؤية الله يوم القيامة وقالوا إن الله لا يرى، لا يرى أبدا، وقالوا إن الذي يرى هو الجسم المحدود المتحي، كما أنهم أنكروا كون فوق العرش، قالوا فوق إذا جعلته فوق معناه تنقص الرب، جعلته محدود ومتحيز في جهة معينة، هو في كل الجهات لا تقل في جهة معينة. وكذلك الرؤية، الرؤية ما تكون إلا للمحدود المتحيز، أنكر الرؤية. والأشاعرة، الأشاعرة صاروا مدبرين، لا إله ولا إله ولا إله حول، الأشاعرة أرادوا أن يكونوا مع أهل السنة وأن يكونوا مع المعتزلة، فماذا عن عثروا عليهم ذلك؟ فقالوا المعتزلة نحن في الرؤية ولكننا في الجهة، فهم يريدون أن يبقوا مع المعتزلة في كونهم أنكروا أن يكون الله في العلو، ولم يجروا على إنكار الرؤية، فكانوا مع أهل السنة في الرؤية ومع أهل المعتزلة في إنكار العلو. فقالوا إن الله يرى، نقول يرى من فوق؟ قالوا لا، من تحت؟ لا، أمام؟ لا، خلف؟ لا، يمين؟ لا، شمال؟ لا، أين يرى؟ يرى لا في جهة. فقالوا إن هذا غير معقول، غير متصور، المرء لا بد أن يكون بجهة من الرأي. ولهذا ضحك جمهور العقلاء، بل ضحك عليهم الصبيان من إثباتهم الرؤية ولا في الجهة، المرء لا بد أن يكون مواجها للرأي مباينا له، فقولوا في إنه يرى لا في جهة غير معقول غير متصور. ثم النصوص صريحة في هذا، أن المؤمن يرى ربه من فوق، كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، ونحن القمر من فوق، فصاروا يسمونها. وهذا الأشعار دائما يكون مذبذبين بين أهل السنة وبين المعتزلة، وصاروا يسمون العلماء ثلاثة، لا أنثى ولا ذكر، فهم يعني ليسوا مع أهل السنة وليسوا مع إيش، وليسوا مع المعتزلة، ولا يتسلط على المعتزلة. قالوا ثلاثة غير معقول، إما أن تثبتوا الجهة فتكونوا أعداء لنا، وإلا تنكروا الرؤية حتى تكونوا معنا أصدقاء كاملين. أما أن تثبت الرؤية وتنفوا الجهة تكونوا معنا في الجهة، تنكرون الجهة وتثبت الرؤية، فهذا غير معقول غير مقصود، ما يمكن أبدا، هذا تناقض. إما أن تنكروا الرؤية حتى تكونوا أصحاب لنا مرة نحن وإياكم كرة، أو أثبتوا الجهة حتى تكونوا أعداء لنا. أما أن تبقوا مذبذبين تثبتون الرؤية وتنفون الجهة، فهذا غير معقول غير متصور. المقصود أن الرؤية، من أثبت الرؤية فهو من هذه السنة والجماعة، ومن أنفاه من البدع. لكن الشاعر أثبت الرؤية ولا يثبت العلو، فصاروا مذبذبين، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. رؤية الله تعالى قال: ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده سبحانه وتعالى يوم القيامة فيرونه، يتجلى ويكشف الحجاب سبحانه وتعالى فيراه المؤمنون. وقد اتفق أجمع على السنة والجماعة على ذلك، على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يجمع على السنة، وخلف بذلك أهل البدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم سبحانه وتعالى ويكلمهم ويكلمونه. وأهل البدع أنكروا، قالوا إن الله لا يرى ولا يرى ولا يتكلم ولا يكلم ويسلم عليه. هذا جاء في حديث جابر في رواه ابن ماجه، قال: بين أهل الجنة في نعيمهم استطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم فإذا جبار جل جلاله قد أصطف عليهم من فوقه، فناداهم يا أهل الجنة أن سلام عليكم، فلا يزالون في نعيم ما داموا ينظرون إلى ربهم حتى يتجلى عنهم وتبقى بركته ونور. وأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو الرؤيا، رؤية الله، حتى أنه سماه فيه من النعيم. والحديث فيه بعض لكن له شواهد، قال: ويضحك إليهم، أيضا هذا ورد في إثبات الضحك لله، وأنه تعالى يرى المؤمنين ويرونه ويرشف إليهم سبحانه وتعالى. جاء في الحديث لقيط الصبرة لقيط حديث وفد بن المنتفق أنه لما قال إن الرب سبحانه وتعالى يضحك قال لا نعلم من الرب نضحك لا نعلم من الرب نضحك حيرا لا نعلم خيرا من الرب نضحك ويضحك إليه لا يضامون في ذلك يعني لا يحكم عليهم ضيق. المؤمنون يرون ربهم كما يرون القمر لا في ضيق ولا تعب ولا مزاحمة ولا شيء. أن ترى القمر هل فيه ضيق هل فيه مزاحمة؟ لا ما فيه مزاحمة. لا يضامون في ذلك ولا يركبون يعني ولا يشكون ليس عندهم ريب ولا شك السنة والجماعة ما يشكون ولا يركبون في رؤية المؤمنين لربهم إنما الذي يركب أهل البدع الجهمية والمعتزلة والكفرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله يعني كذب من كذب بهذا كذب الرؤية قال إن الله لا يرى أو رد النصوص أو شك فيها أو طعن فيها على راويه طعن في الروايات الثابتة فقد أعظم الفرية على الله عز وجل يعني مفتري على الله بل هو من أعظم الفرية على الله وقد برئ من الله ورسوله والله ورسوله منه برئا هل يدل على كفره وضلاله من انكر رؤية الله او طعن فيها او شك فيها او طعن في الرواية الصحيحة فقد اعلم على الله الفرية وبرئ الله ورسوله منه والله ورسوله منه برئا كذلك قالت العلماء يعني قال هذا هو قول العلماء قالوا من انكر الرؤية او كذب بها او طعن في راويها فهو بريء من الله والله بريء منه بكفره وضلاله كذلك قالت العلماء وحلف عليها بعضهم يعني بعضهم حلف بعض العلماء حلف وأكثر أن من طعن كذب أن من كذب برؤية الله وطعن في النصوص وطعن في الروايات فإن الله بريء منه وبريء من الله أقسم على ذلك بكفره وضلاله نسأل الله السلامة والعافية.
القضاء والقدر ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره مقدور واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وما تقدم لم يكن ليتأخر وما تأخر لم يكن ليتقدم. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن رفعه ولا يقبل على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدره.
القضاء والقدر يقول الله رحمه الله ثم من بعد ذلك الإيمان في القدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره مقدور واقع من الله عز وجل على العباد. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين لا يصح الإيمان إلا به. ولهذا قال الله تعالى في كتابه إن كل شيء خلقناه بقدر قال سبحانه وكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي الحديث الصحيح في حديث جبرائيل لما سئل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن ومن لم يؤمن بقضاء الله وقدره فليس بمؤمن. والقضاء والقدر إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر القضاء إذا أطلق دخل فيه القدر والقدر كذلك وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى والقضاء له معاني متعددة يطلق على وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يطلق على الأمر ويطلق على معاني متعددة. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الدين وأصل من أصول الدين لا يصح الإيمان إلا به. وجاء بعض الصحابة أنهم يؤمنون بالقدر، فإن الزجاج تكفير على الصحابة، وأن من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار ولو كان لأحدهم، كما قال عبد الله بن عمر لما أخبره حميد الطويل وصاحبه أنه ظهر عندهم في الكوفة قوم ينكرون القدر، قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم برعاوا مني، ثم ساق الحديث قال والذي لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يبنى بالقدر، فدل على كفره وضلاله، وأن الصحابة يكفرون بل لم يؤمن بالقدر. والقدر له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها. المرتبة الأولى علم الله الشامل، علم الله الأزلي الشامل للماضي والحاضر والمستقبل والمستحيل أيضا. الله تعالى يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضر وفي المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، الشيء الذي لا يكون المستحيل يعلمه. قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا أن يردوا إلى الدنيا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا، قال الله ولو ردوا لعادوا لما هو عنه، أخبرهم أنه يعلم ما يكون لو ردوا. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، أخبر الله ما يكون لو خرجوا، لكنهم لم يخرجوا، لو خرجوا فيكم ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. إذا علم الله الشامل يشمل ما كان الماضي الأزلي علم الله الأزلي، وما يكون في الحاضر والمستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا لا بد منه، هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية كتابة الله للأشياء لجميع ما يكون في هذا الكون من الصفات والذوات والأفعال في اللوح المحفوظ. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله، هذا لا يفيها إثبات المرتبتين، ألم تعلم إن ذلك في كتاب. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا رصد ولا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ما هو وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هاتان المرتبتان الأوليان. المرتبة الثالثة إرادة الله الشاملة لكل موجود في هذا الكون، إرادة الله الكونية، كل شيء يقع في الكون فالله أراده وجوده، لا يقع في مثل ما لا يريد. وإرادة الله نوعان، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. الرابع المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، كل شيء موجود في هذا الكون فالله خلقه، الله خالق كل شيء، ليس هناك خالق مع الله. هذه المراتب الأربع يجب الإيمان بها، من آمن بها فقد آمن بالقدر، ومن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. والقدرية طائفتان، الطائفة الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة فكفروا بذلك، من أنكر العلم نسب الله إلى الجهل، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي وغيره ناظروا القدرية في العلم فإن أقروا به خفروا وإن أنكروا كفروا. أما المرتبة عامة القدرية فأثبتوا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة، لكنهم أنكروا عموم المرتبتين الأخريين عموم الإرادة وعموم الخلق، فقالوا إن الله أراد كل شيء إلا أفعال العباد وخلق كل شيء إلا أفعال العباد بشبهة حصلت لهم، فصاروا مبتدعة من أجل الشبهة. هذه مراتب القدر، أهل السنة أمروا بهذه المراتب الأربع، ولذلك قال المؤلف رحمه الله ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره مقدور رافع من الله، لا بد من بهذا الخير والشر الطاعات والمعاصي كله مقدر لحكمة بالغة، والمصائب
في النفس وفي المال وفي الولد، الحلو والمر كله مكتوب، لا بد من به، كله مقدر، خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، مقدر واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد الله، في الوقت الذي أراد أن يقع، يعني كل شيء محدد له في وقت، يقع في الوقت الذي أراد الله وكتبه وقدره، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر. أراد الله أن يقع هذا الشيء في هذا الوقت، يموت هذا الإنسان في هذا الوقت، لا يتقدم ولا يتأخر، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدم، ما يموت الإنسان قبل أجله حتى ولو كان وقت ولو كان بالقصر، المقتول مقدر أنه يموت بالقصر، ومن مات على فراشه مقدر، وهكذا. والمعتزلة يقولون المقتول مات قبل أجله ولو لم يقتل لتأخر، وهذا باطل، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر، على ما سبق بذلك علم الله، لا بد من علمه بذلك. وأن ما أصاب العبد لم يكن لوصيه، وما أصاب لم يكن لوصيه، لا بد من هذا، تعرف أن ما أصاب العبد لا يمكن لوصيه، وما أصاب لا يمكن لوصيه، القدر محكم، ما قدر أنه يصيب العبد لا بد أن يصيبه ولا يمكن أن يتخلص.